السيئات أعمالنا، فإن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وإليه المرجع والمآب، وله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله الله تعالى بالرحمة المهداة والنعمة المسداة والكمال الأتم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى حررنا من نير الجاهليات ومن ظلام العبوديات لغير الله تبارك وتعالى، أخرجنا من الظلمات إلى النور، وهدانا الله به صراطا مستقيما. فصل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وصلنا اللهم جميعا فيه وآثاره وأقدامه. يوم يحشر الناس فريقين، ففريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. وجزي اللهم عنا خير ما جزيت نبيا عن امته يا رب العالمين. اما بعد، واحييكم جميعا ايها الاخوه بتحيه الاسلام، تحيه من عند الله مباركه طيبه. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. موضوعنا لا يزال موصولا في الشعبه الرابعه من شعب الاسلام، شعبه المعاملات وما فيها من جلاسل التشريع الالهي ومن روازع الاحكام الربانيه التي لا تخالفها ولا تضاهيها شريعه ولا فلسفه ولا مذهب في الارض جميعا. ونحن نقول ذلك ونكرره لا على سبيل الاعتقاد فقط، وانما مع الاعتقاد التجربه الواقعيه التي جربتها البشريه جميعا في امه الاتجاه، في امه الدعوه وهي العالم جميعا، وفي أمة الإجابة وهي الأمة التي أسلمت لربها وورثت هذا الإسلام ثم فرغت فيه وجربت مناهج الشرق والغرب، ثم إذا لا تعود بعد كل تجربة إلى الإقرار المطلق اعتقادا وتجربة بأن هذا الدين هو الحق من عند الله تبارك وتعالى. ومن هنا إلى نقطة الأحباب تواصل حديثنا عن شيء لا يتصور الجاهلون ان دين الله تبارك وتعالى تناوله وحدده، بل ينكرون ذلك انكارا، بل يبالغون في الجحود والاستهزار الى الدرجه التي لا يعلمون بها ان دين الله تبارك وتعالى في هذا الجانب بذاته وصل الى ذروه الاعجاز، وان الله تبارك وتعالى قد اهدانا على لسان هذا النبي الامي، ونحن نكرر هذه الصفة عمدا عامدا، لأن هذا النبي لو كان قد أعطي علم الأولين والآخرين لم استطاع أن يأتينا بمعشار هذا المنهاج الإلهي الأمر، فكيف وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ونشأ في أمة أمية لا تكتب ولا تحفظ، فلذلك كان إعجازا فوق الإعجاز أن يأتي هذا التشريع على لسان نبي أمي في أمة أمية، فإذا به يسمو فوق تشريعات العالمين جميعا. خذوا هذا المثال الذي نتكلم فيه اليوم، وهو الجانب الاقتصادي المالي. الجانب الاقتصادي المالي يعنى به ما يتعلق بالأموال تثميرا واكتسابا وانفاقا وتوزيعا وتصنيفا وانتاجا واحتراما للملكيه او اهدارا للملكيه وما يتعلق بهذا الجانب في حياه الناس. هذا الجانب في دين الله تبارك وتعالى هو جزء من كل، هو قطعه من مساحه كبيره، هو كما كان يقول العلماء غيظ من فيض، غيظ يعني قليل من فيض كثير جاء به دين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل لم يأتي لهذا الجانب الاقتصادي فقط، وإنما جاء به مع ما جاء به من فنون المعاملات الباقية، فضلا عن الشعر الثلاث الأولى التي تكلمنا عنها وأثرنا وأكررنا الكلام فيها. إذا الإسلام ليس منهاجا اقتصاديا محضا، وإنما الاقتصاد فيه جزء من كل، ومع ذلك يتفوق إلى ما فوق الكرة العالية على المناهج التي خصصت نفسها في هذه الحضارة التي ابتعت العلم والمعرفة والإحاطة الكلية وأصدرت أحكامها القاطعة بأنها جاءت بما لم يأتي به الأولون والآخرون جميعا. لذلك كما نعلم جميعا أن الاقتصاد في ظل الحضارة الأوروبية المعاصرة هو قمة القمم جميعا، هو الغاية العليا التي تدور حولها الحياة جميعا، سواء في النظم الرأسمالية في الغرب وأمريكا أو في النظم الشيوعية المادية في الشرق، وهما وجهان لعملة إلحادية واحدة. فالشيوعية ليست نقيضا للرأسمالية، وإنما هما وجهان لعملة واحدة هي العملة البشرية، التقنين البشري، الخلط البشري في تقنين وتشريع المناهج التي يسير عليها البشر. ومن هنا جاء كارل ماركس يزعم انه اكتشف حقيقة خارجية ليست فكرة ألفها واخترعها، لا، هو يقول انه اكتشف حقيقة خارجية، وهذه الحقيقة الخارجية هي ان هذا الكون وهذه الحياة جاءت مصادفة عشوائية. ولذلك نظريته الاقتصادية لا تتسع حينما ادعى لتفسير الكون والحياة، لا تتسع للدين ولا للرأسمالية جميعا، لأنه يرى أن العالم نشأ على حالة شيوع عام، ثم لا بد نشأت الرأسمالية واخترعت الدين لتخدر به الشعوب، دين أفيون الشعوب عند كارل ماركس والقطانة التي تتبعه والناعتين من أولادنا الآن الذين يقولون لا مالها شيوعية، كيف لا تتعارض مع الإسلام، كيف لا تتعارض مع الدين. ليست حلا اقتصاديا للشيوعية، كارل ماركس صاحبها نفسه مدها لتفسير الكون والحياة، وجعل الشيوعية مذهبا لا يتسع للدين، لأن الدين هو اختراع رأسمالي. ومن الحتمية التاريخية عنده في جهالته، عنده حتمية تاريخية أن تفنى النظم الشيوعية، النظم الرأسمالية، وأن يفنى معها كل ما اخترعته لحمايتها من الدين والأخلاق الرأسمالية والقيم التي أسستها في المجتمع. طبعا من الواضح أن الشيوعية أشقت فريقا بالغا من الناس، وروعت أن المجتمع البشري في الجانب الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ثم عادت تنقض نفسها بنفسها الآن، عادت تترنح تحت وطأة التجارب وتحت وطأة الفطرة الإنسانية. الرأسمالية الغربية عادت تترنح تحت وطأة الهجوم الشيوعي، فأفسحت جانبا للرعاية الاجتماعية والملكية العامة. أصبح العالم الآن في تخبطه وفي مصادماته حين اخترع المناهج من دون الله عز وجل، يصل الآن إلى ذروة الصراع العالمي الذي أصبح معلق على رأس كل إنسان في الأرض. الآن ثلاثة أصنام من المواد المدمرة المتفجرة، ويكفي جيران أو اثنين لقتل الإنسان. كل إنسان الآن، الجوع الآن بالملايين يقتلون في العالم ويموتون جوعا وعطشا وجهدا وجفافا، والحروب تأكل الملايين من أجل هذه النظريات التي روعت الإنسانية ودمرت حياتها، وهي أنظمة اقتصادية نعضة لم تحل مشكلة الإنسانية، وإنما زادتها بلاء وعذابا وشقاء، مصداقا لمدير الله الحتمي، لا الحتمية التاريخية التي اخترعتها الشيوعية، إنما هذه هي الحتمية الإلهية التي أنذر بها البشرية منذ ظهرت على الأرض. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد وصلت البشرية الآن إلى هذه المرحلة بما اخترعت من قوانين وأحكام تضاد بها الفطرة الإلهية التي سواها وخلق الناس عليها. إذا لما جاء الإسلام لم يتحدث عن الاقتصاد بمعزل عن أصوله الكلية. الإسلام لا يأتي بجزء مختلف عن الأجزاء الأخرى أو مستقل عنها. احنا تحدثنا عن هذا كثير وحاولنا أن يثبت هذا المعنى في أذهاننا بالأمثلة كثيرا. مرة مثلنا الإسلام كالجسد الإنساني، لا يمكن أن تفصل يد أو رجل أو الرأس وحدها وتقول هذا رأس إنسان. الإنسان كينونة متكاملة لا ينفصل عضو عن عضو ولا ينفصل جهاز عن جهاز في هذه الكينونة الإنسانية المتماسكة. الشجرة كذلك، شجرة من أول جذورها الممتدة في أعماق الأرض إلى فروعها وأزهارها وثمارها الممتدة في آفاق السماء لا يمكن أن تنفصل، لا يمكن أن يقطع طبق ثم يقال هذه شجرة تؤدي وظيفة الشجرة. كلا، إنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدين من الحي فهو ميت، يعني ما قطع من جسم الحي فأصبح ميتا. إذا الإسلام نظام كلي شامل لكل شؤون الحياة الجميع، وحينما ننظر إلى جزء منها كمثلا جانب الأسرة أو جانب الفرد أو جانب الاقتصاد أو جانب السياسة أو جانب الدولة أو كذا، ينبغي أن ننظر إليه من خلال الكينونة الكلية لهذا الدين العظيم الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. وبدون جانب لا يستقيم أبدا الإسلام. الآن الذين يقولون نحن نريد أن ننقي القوانين، كيف بنقى القوانين لتتفق مع شكل الإسلام بينما الحياة كلها ترقد صاحبة لاهية بعيدة عن عقائد الإسلام وعن أخلاق الإسلام وعن عبادات الإسلام وعن نظم الإسلام وروحها الحقيقية؟ لا تستقيم الحياة أبدا. لذلك يقولون الشريعة فشلت في السودان. كذبوا، ما فشلت الشريعة قط ولا تفشل قط، إنها آية الله للعالمين. ويقولون نريد أن ننفي الشريعة هنا. كذبوا، لا يصلح الترفيع في دين الله عز وجل، إنما هذا الدين كل لا يقبل القسمة ولا التفاريق ولا التجزئة على الإطلاق. لذلك ننظر بقى في الأحكام الاقتصادية في الإسلام والمنهج الاقتصادي الإسلامي. نجد، شوفوا إلى الآن ناس يقولون الإسلام ليس فيه منهجا اقتصاديا. هذه دعوة وهذا كلام وهذه حماسة. والحقيقة أن البشرية الآن وصلت إلى نقطة خطيئة كبرى، وهي أنها جعلت الاقتصاد قمة الغايات جميعا في حياة الإنسان، مع أن الاقتصاد وسيلة لخدمة الإنسان، مع أن الإنسان في حياته أشياء كثيرة. إنسان جسد وروح، له متطلبات للجسد والحياة الحيوية، وله متطلبات للروح، له جانب فكري وجانب عقلي وجانب نفسي وجانب مادي. تلغى هذه الجوانب جميعا ثم تفرد الى جانب واحد تدور حوله الصراعات والحضارات والمشاكل الدولية. هذا هو الخلل الذي اشقى الانسان الان شقاء مرا. وهذا ما يجعلنا دائما نقول ان التشريع لا ينبغي ان يكون لغير الله عز وجل، لان الانسان حينما يزاول التشريع يتخبط ويدور ويخطئ ويظلم عن قصد او عن غير قصد، ويدخله الهوى الفردي والاجتماعي والطبقي. ومن هنا تصبح الحياه غابه متناقضه متلاطمه بين المتضادات والمتناقضات. لهذا كانت رحمه الله تبارك وتعالى لنا ان شرع لنا دينا متكاملا. كان النظام الاقتصادي فيه جزءا مصبوغا بصبغه الدين الكلي. لهذا أول شيء في النظام الاقتصادي الإسلامي أنه يقوم على المقررات الثلاثة السابقة اللي قلناها: العقيدة والأخلاق والعبادات. لا يمكن حكم في هذا الاقتصاد يأتي مناقضا لهذه الأحكام، لا بد أن يأتي مصبوغا بصبغة هذه الأسس الثلاثة. هذا واحد. الأمر الثاني، معلوم أن الإنسان جسد وروح، لذلك جاء هذا الدين ينفي الجانبين جميعا ولا يعلي احدهما على الاخر. فالانسان كما قلنا وكررنا حينما شرع لنفسه واستبد بالامر من دون ربه وتصدى وتطاول بالتشريع من دون الله يريد ان يكون شريكا لله رب العالمين، لان من يشرع، قررنا هذا في العقائد، من يتصدى للتشريع في الامه الاسلاميه او غير الاسلاميه فهو يتطاول إلى الشركة مع الله سبحانه وتعالى. وقلنا الآيات في هذا، وقلنا الآيات سورة الشورى الآية 21: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. لذلك حين نقول إن الإنسان لا يستطيع أن يشرع، لما شرع ماذا حدث؟ بلاء بعد بلاء، حتى في الجانب الاقتصادي الذي تجمع المناهج البشرية أنها تخصصت فيه وأنه ذروة الحياة عنده. طيب ذروة الحياة عندكم لا تدخلنا، انظر مرة الإنسان يقع في سعار المادية يصبح عبد للمادة وللإنتاج وللشهوة وللحزب في روسيا وغير روسيا، يصبح عبدا للطبقة الجديدة التي نشأت. الآن الزعامة الإلحادية الشيوعية تحصن الأسس النظرية والفكرية والتطبيقية للشيوعية. الآن يحدث انقلاب ثالث عالمي أمام أعيننا الآن مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذه التعليلات التي تجري الآن في روسيا لا تظنونها أمرا سهلا، والصين سبقتها إلى هذا. أكبر دولتين في العالم تقومان على الشيوعية يحطمان الأساس الذي تقوم عليه الشيوعية. لماذا؟ لأنها بالتجارب بعد 70 سنة من التجارب وجد أن الفطرة الإنسانية تفسخت وتهاوت وانهارت تحت وطأة هذه النظم التي لا تستقيم إلا إذا شرعها الله رب العالمين، فيتوافق الشرع والطبع وكلاهما من عند الله الواحد القهار. لذلك تجدون يا إخوانا سعار المادية أو كما قلنا هزال الرهبانية، تلاطم الفردية كما في النظم الرأسمالية، أو تلاطم الطبقة والجماعة كما في النظم الشيوعية والاشتراكية. إذن الإسلام وحده هو الذي جاء يلبي حاجة الإنسان الفردية والاجتماعية، ويوازن بين المادية والروحانية في نظام واحد لا ينقسم ولا يقسم البشرية ولا يتفرق ولا يشكل الإنسان ولا يطحنه بين شقي الرحى المتنازعة في البشرية الآن. لذلك يصبغ الاقتصاد بصبغة الأسس الثلاثة. هذا أول شيء. الأمر الثاني أنه يراعي الجسد والروح جميعا. ومن هنا تجدون مثلا القرآن الكريم يقرر على لسان المؤمنين المسلمين في كل زمان ومكان النصيحة لأكبر رأس مالي. أكبر رأس مالي في التاريخ حدثنا عنه القرآن هو قارون، وكان له كنوز لا تحصى ولا تعد كما قال الله تعالى: وإن مفاتحه، المفاتيح فقط، المفاتيح الخزائن تنوء بها جماعة من أولي القوة، عصابة قوة مجموعة 20 أو 30 لا يستطيعون حمل مفاتيح الخزائن، فما بالكم بالكنوز والخزائن في ذاتها. يقول الله تعالى: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، إذا قلنا للشيوعيين واليساريين والبغاوات الآن يقول لك يعني نجلس في المساجد نسبح ونصلي ونترك المجتمع، لا لا، أكملوا الآية: ولا تنس نصيبك من الدنيا. إذا توازن بين الآخرة والدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. إذا في هذه النصيحة يقوم الاقتصاد الذي أراده الله للبشرية جميعا منذ درجة على الأرض إلى يوم القيامة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل صلى الله عليه وعليهم أجمعين. نقول لابد من الموازنة بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، بين الإحسان والفساد، فيختار الإنسان جانب الإحسان وينقض جانب الإفساد في الأرض الذي يقوم عليه الأزم الشديد لاقتصاد العالم الآن. كما تقرؤون إن عشان الأسعار تظل محتفظة بقيمتها، أوروبا الآن وأمريكا يلقون أطنان من المواد الغذائية في البحار لأنها حضارة بلا عقيدة بلا دين. لو أن الإسلام الآن هو الذي يسيطر على الاقتصاد العالمي كان من المحال عند قلب واحد من المسلمين يخشع لله ان يلقي هذا الطعام في البحار، بينما الاف وملايين من الاطفال والنساء والرجال الان يموتون جوعا في انحاء العالم. نعم، من اجل الاقتصاد نؤمن، من اجل الاسعار نؤمن بان الله هو الرزاق وهو الخلاق، ونتخذ الاجراءات التي لا تتنافى مع منهج الله ومع الاعتقاد والاخلاق التي رسمها الله تبارك وتعالى. بهذا نجد أننا في الإسلام الأمر الثالث والخطير أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الاقتصاد هو الغاية العليا في الحياة، إنما جعل الاقتصاد وسيلة تخدم الإنسان. الأصل هو هذا الإنسان. الإنسان هو الذي يأتي بالمال والاقتصاد ولا العكس؟ الإنسان هو الذي يثمر ويأتي بإذن الله. إذا المال يكون خادما ولا يكون سيدا؟ المال يكون هو القيمة العليا في الحياة
هل يكون للإنسان قيم أخرى ويأتي المال تابعا لها؟ لا نلغي قيمة المال والاقتصاد ولا نقلل من شأنها، فالمال كما نقول عصب الحياة وقود السيارة، إنما السيارة حينما ليس عندك إطار للسيارة ماذا يصلح؟ إذا عملية متكاملة لا تصلح أن تتجزأ وتتفرق. من هنا الله تبارك وتعالى كان من غاية الرحمة بالعباد أنه وضع المال والاقتصاد قادما للإنسان ولأغراضه العليا في الأرض ولحقائق خلقه ووجوده، وليس سيدا، ليس المال سيدا في هذا الوجود للإنسان. الإنسان لما رتب القيم الآن جعل المال له القيمة العليا في المجتمع، من أجل ذلك قال إذا المرأة تبيع عرضها ونفسها من أجل هذه القيمة، وينظر إليها المجتمع على أنها بذوي الأمر مشروع ظريف عظيم، بل يكون الراقصة من الدرجة الأولى والفندق الفلاني 5 نجوم ومعه ترخيص خمور. إعلان كان في الجرائد من مدة يقول لك بيع فندق 5 نجوم وبه ترخيص جاهز للخمور، يعني يتفاخرون بما يقتل الإنسان ويدمره، لأن المال وضع قيمة عليا في الحياة وليس خادما وتابعا لأغراض الإنسانية العليا. ومن هنا كان الاقتصاد الإسلامي ضربا عجيبا غريبا فريدا في أرض الله تبارك وتعالى، وكان الاقتصاد الإسلامي رحمة مهداة للعالمين. لكن التفتوا جيد، التفتوا جيد، يأتي واحد شوية أو يساري أو جاهل من المساكين، والله مساكين مهما جادلوا ومهما تطاولوا مساكين. لماذا؟ لأنهم يفرون من ربهم، ولا أحد يفر من الله عز وجل، يفرون من نور الله عز وجل إلى الظلمات، ينكرون الآخرة وهي واقعة وآتية لا ريب فيها، وسيعرضون على الله عز وجل ويحاسبون وتسعر بهم النار في باب المسطور في رق المنشور في الضجر والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم يدعون يدفعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم لا تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما كانوا يعملون في الدنيا من الكلام واللغو والتهريج يقول لك لا، طب الإسلام فين؟ أين ما قاله الإسلام في إنشاء المصانع؟ أين ما قاله الإسلام في التنظيم الإداري؟ أين ما قاله الإسلام في التصنيف الإنتاجي؟ احنا في غاية الوضوح والحجة، وقلنا وكررنا إن الإسلام يدير الأمور في المعاملات على محورين، تتأملوا دائما واذكروا، الإسلام يدير الأمور في المعاملات العقيدة والأخلاق والعبادات ثبتها وانتهت، إنما المعاملات لأنها متغيرة متقلبة مع الحياة والمصالح أدارها على محورين، المحور الأول محور الثبات، الأشياء التي علم ربنا أن البشرية ستتخبط فيها وأنها ستضل وتشقى وأنها ستتبع فيها مصالحها أو لا تصل فيها إلى الحقائق الصحيحة يذكرها ويثبتها ولا يأذن بالاجتهاد فيها. أما الأشكال المتغيرة، الأشياء التي تعرض لها الصور والأشكال في الأزمنة والأمكنة المختلفة، فيتركها لاجتهاد الأمة، لاجتهاد العلماء عبر خطين ثابتين، أن يكون الاجتهاد من العلماء المتخصصين حتى يصطهر روح الشريعة ومعاني الدين. الأمر الثاني أن يكون ذلك الاجتهاد في إطار الأسس الكلية لدين الله تبارك وتعالى، فلا نحل الربا إطلاقا بحجة أن الفرق بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك، ولا نحل الربا إطلاقا بحجة الضرورة ولا لأن هذه أشياء من التي ثبتت ونظمت في المجتمع رحمة بالناس أن تضل أو تشقى. لهذا يا إخواننا الكرام، حينما ننظر إلى الاقتصاد الإسلامي لا نقول إن الله عز وجل أعطانا سجلا واسعا يقول مثلا الإنتاج صرفوه في أوروبا والإنتاج، لم يقل ذلك، هذه أشياء متغيرة، إنما الأسس الثابتة المحاور الأساسية التي يمضي عليها الاقتصاد، القواعد الكلية، الأصول العليا التي تحكم نظام الاقتصاد والحياة، قد وضعها ديننا على أوفى معيار وأوفى بيان. لا يوجد ولا يستطيع أن تختلف في الدنيا جميعا ولا تستطيع أن تصل إلى معشار ما جاء به هذا الحق الإلهي من عند الله تبارك وتعالى. لهذا أقول أيها الإخوة الكرام، عندنا الإسلام خطة اقتصادية، منهاج اقتصادي مستقل قائم تستطيع أن لكن مع ملاحظة أنه جزء من نظام كلي. لذلك لو حرمنا حتى الربا الآن، لو حرمنا الربا الآن في مجتمع يروح الخمور والكفور والميسر، لا يصلح، ليس هذا تطبيقا لشريعة الله. شريعة الله تبارك وتعالى كل لا يتجزأ. شريعة الله تبارك وتعالى قد يحدث أن بعض الناس أفراد يخالفونها، ناس يرتكبون الذنوب في بيوتهم، إنما يصبح نظام المجتمع مصبوغا بهذه الصبغة. نظام المجتمع يكون مصبوغا بهذه الصبغة الإلهية في كل شؤون الحياة، وبعد ذلك قد يعذب الله من يعصى أو يغفر لمن يعصى، هذه أمور جزئية يسيرة، لكن لا بد من تلاحم النظام بعضه مع بعض. لهذا النظام الاقتصادي الإسلامي يسير على خطة متدرجة غاية في الإحكام والإتقان والإعجاز. التكتل. أول أصل يقوم عليه النظام الإسلامي أن الملك كله لله رب العالمين. كل شيء تراه، عيناك أو تسمعه أذناك أو تلمسه يداك أو تشعر به بكذا أو كذا بحواسك أو بوجدانك، هو ملك لله رب العالمين. دي بقى عقيدة لها مدلول اقتصاد. نحن نتكلم في الاقتصاد، وقلنا ان الاقتصاد وكذلك الحدود وكذلك البيع وكذلك كل شيء لا يمكن ان ينفصل عن الجذور التي انبثق منها، لا يمكن تضبط الشريعة بعيدا عن الاصول التي تكلمنا عنها سابقا. لهذا دائما لاحظوها، نقول اول شيء في الاقتصاد عندنا ان الملك لله، الملك كله ملكوت كله لله رب العالمين. انا طب هذه عقيدة عن ايه دخلت الاقتصاد؟ هي عقيدة ذات مدلول اقتصادي بالغ الخطر والاثر في حياه الناس جميعا. الله تبارك وتعالى يقول: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، لله ملك السماوات والارض وما فيهم. اذا يتقرر عندنا عقيده يترتب عليها شيء خطير، هو ان كل الاملاك التي بين ايدي الناس جميعا هي ملك لله الواحد القهار. فهذا جانب، جانب عقائدي ثم هو جانب اقتصادي. أصبحت إذا القضية الأولى أن الملك لله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في هذه الملكية. استخلف الإنسان في هذه الملكية. الآية الكريمة: إني جاعل في الأرض خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. من الناحية الاقتصادية الله عز وجل هو المالك، من الناحية العقائدية هو المالك، من الناحية الاقتصادية الملك لله عز وجل. ينتج من هذا أن الإنسان في هذه الدنيا له ملك. نعم له ملك. هذا الملك جاء من ذات الإنسان ولا جاء إضافة واعتبارا من تمليك الله له؟ عندنا احنا بقى مسلمين عقيدة مش الانسان زي الدنيا، ولا ندخل على اي بلد ونقول دي ملك ربنا واستبيح فيها الحرمات، لا لا، ده قضية منضبطة غاية الانضباط. الانسان يتملك الملكية مستخلفا ووكيلا عن المالك الاصلي سبحانه وتعالى. لما يكون وكيل لابد ان تكون هناك شروط يخضع لها في هذه الوكالة. لذلك اقرأوا القرآن الكريم: وانفقوا مما جعلكم، دخلنا في الاقتصاد الآن، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفقوا من المال الذي جعلكم مستخلفين فيه. ما معنى هذه الآية؟ يعني أن الله هو مالك الأموال والاقتصاد والزروع والثمار والشمس والقمر وكل شيء حولك، هو مالكها سبحانه، وأنت مستخلف فيها، وصاحب المال الأصلي يأمرك أن تنفق من ماله هو، اما مالك انت فشيء اخر نتكلم عنه. اذا وانفقوا مما جعلكم، احفظها لله في سوره الحديد، وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. في سوره النور: واتوهم من مال الله الذي اتاكم. واتوهم من مال الله الذي اتاكم، يعني الذي اعطاكم. لذلك كان هذا المعنى مقررا واضحا عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيه بلاغيه. نعم انا اجري في الارض واسعى وابزع واثمر واملك اموال، وسنتكلم عن الملكيه الفرديه بعد قليل، لكن الملكيه الشخصيه، لكن اقول من المالك الاصلي؟ الله رب العالمين. الانسان يده يد وكاله وانابه مستسلم بهذا المال. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. سيدنا عبد الرحمن سعد بن ابي وقاص كان يرعى ابلا له في الصحراء، ابل كبيره موسعه ويثمرها ويرعاها بنفسه. فمر عليه اعرابي فاعجب بالابل، فقال القى عليه السلام وقال لمن هذه الابل؟ اي غني يملك هذه؟ انظروا الاجابه، الصحابيه التي او شرقي او غربي ان يصل اليها الا بهدي هذا الدين العظيم. قال له لمن هذه الابل؟ قال سعد هي لله في يدي، يبقى اذا انا يدي عليها مستخلفه امانه. والاعراب كما تعلمون حينما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وجذبهم الرداء حتى اكثر جرح النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد اعطني من هذا المال فانه ليس مال ابيك ولا مال امك. اعرابي جاهل غليظ، فالنبي عليه الصلاه والسلام تبسم لان الاعرابي قرر حقيقه عليا من حقائق الاقتصاد في دين الله. فظهر الاعرابي قال اعطني من هذا المال فهو مال الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا اعرابي هو مال الله. هذا تقرير، ولكن انا اريد ان اقتص منك لانك جرحتني. ما هو ده مال الله ولا حكم الله ايضا؟ ما دام انت عاوز من مال الله اديني بقى حقي لانك جرحتني. فقال لا يا محمد
كان تجزي بالسيئه مثلها.
حكم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه وقال اعطوه كذا وكذا صلى الله عليه وسلم. اذا القضيه عندنا ان الاقتصاد الاسلامي يقوم على ان الكون كله ملك لله عز وجل، ثم الانسان مستخلف في هذا المال. هيترتب على امور خطيره جدا بعد هذا. بعد كده ما يجيش واحد يقول لا انا مالي انا حر فيه، انا اجيب دي بقى سينما ومسرح وارقص واغني على كيفي، ده فلوسي بمالي. لا هذا كلام جاهليه، هذا كلام الجاهليه الاولى والاخيره. انما ديننا يقول ان هذا المال لله رب العالمين، لله ملك السماوات والارض وما فيهن، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ثم انت ايها الانسان اذا ما حكمك؟ مستخلف وكيل. وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه واتوهم من مال الله الذي اتاكم. يجي واحد بقى يقول الله ده كلام رائع يصبح المجتمع فوضى. ما هو ده كلام الشيوعية يصبح شائع، الملكية شائعة ما دام الحكاية كلها ملك الله. أنا أحط إيدي في جيب أي واحد بيمسكني يقول لي بتعمل إيه؟ بقول له يا الله ده خد من ملك الله من مال الله. لا، هنا يأتي الشرع بالمبدأ الثاني في الاقتصاد الإسلامي وهو الاحترام المطلق للملكية الفردية والجماعية بشروطها الشرعية. احترام الملكية الله، يعني الأول ثم الملك لله، وبعدين وكل عنه الإنسان. أصبح فوضى وشيوعية؟ لا، ليست ملكية شائعة، وإنما هي ملكية محددة حتى يترتب عليها الحقوق والواجبات في المجتمع، وحتى لا تنسحق الفطرة التي خلقها الله في الإنسان. لما جت الملكية الشيوعية العامة في روسيا، لما أصبحت المزرعة جماعية، اللي يشتغل زي اللي ما يشتغلش، بل اللي ينافق وما يشتغلش وبس يعص إليه كده قدام الرئيس كده لما يمر، رئيسهم هم يعني، لما يمر يبقى إيه؟ يبقى خلاص بريمه، واللي بيشتغل في النار المسكين الذي لا يستطيع ان يحتال وينافس يسحب. فكل واحد لما لقى كله يستوي تكاسلوا، اصبحت روسيا تستورد القمح وقد كانت تصدره في ايام القيصريه، ايام القياصره من 70 سنه كانت اوكرانيا فقط تمول غرب وشرق اوروبا بالقمح الزائد عنها. فالقضيه انعكست لان الفطره سحقت. لهذا جاء الاسلام يقرر ان الملكيه الفرديه الشخصيه سواء كانت ملكيه فرد او مجموعه من الناس هي ملكيه في غايه الاحترام. في غايه الاحترام. متى ما معنى هذا؟ معناها تستوي مع دماء الانسان. معناها تستوي مع عرض الانسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات في حجه الوداع يقول خطبتهم جميعا في سور الاسلام ان الله تعالى يقول ما معناه؟ ان الله تعالى حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغ اللهم فش. تجدون القرآن دائما يضيف الملكية إلى الفرد أو إلى الأفراد، فيقول مثلا والذين في أموالهم أموالهم أضاف المال، إذا هذا المال لله خلقا وملكا، وهو لي أيضا ملكية اعتبارية بتملك الله عز وجل، ولكنها ملكية ترتب عليها الحقوق والواجبات التي شرعها الله سبحانه وتعالى. إذا لا يستطيع أحد أن يمد يده إلى مال مسلم يزعم أنه مال الله عز وجل، لا، هناك حدود وهناك شروط. لا يصح لفرد أن يتطاول على فرد، ولا يصح لأمير المؤمنين أن ينزو على الأمة فيصادر ويؤمن ويستخلص أموال الناس بحجة الإسلام، لا لا، هناك أمور منضبطة غاية الانضباط وشروط منضبطة غاية الشروط. لهذا تجدون مثلا في سورة الكهف الآية الكريمة إيه؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، جعلنا، من الذي جعل؟ يبقى هو المالك، الخالق هو المالك، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا، كله بالإسناد إلى الله، لأنه هو الخالق والمالك والذي أناب الإنسان في هذا. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. الاول نسبها الى الله، والمره الاخيره نسبها الى الانسان، ولو كان كافرا فاحترم الملكيه، ولو كان كافرا بشروطها الشرعيه. اذا لا تناقض، لا تناقض هنا، انما الملك الاصلي لله، ملكه للانسان واستخلفه عليه، فاصبحت هناك ملكيتان، ملكيه اولى اصليه وملكيه ثانيه تبعيه اضافيه اعتباريه لم تكتسب شرعيتها إلا بأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذا طبعت القضية هنا. تجدون القرآن الكريم يعنى بهذا الأمر غاية العناية. وكما قلنا وكررنا لإخواننا الكرام إن أطول آية في القرآن كله كانت تختص بأمر الملكية والديون وتسجيل العقود وكيفية كتابتها والشهود وإلى آخر آية 82 كما تقرؤون يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب حتى طرق الكتابة ومن الذي يملي والشهود عددهم إيه إذا كانوا رجال أو نساء ثم التجارة نوعية الشهادة في التجارة غير نوعية الشهادة في العقود الفردية ثم تفصيلات وافية كل هذا من أجل أن يغرس القرآن في نفوس المسلمين احترام الملكية الفردية حتى لا تكون شائعة أو شيوعية في المجتمع وحتى لا تكون غدرا أو هدرا في المجتمع وحتى لا يبقى أحد على أحد في هذا الباب لكي تستقر أوضاع المجتمع وتتأسس على صراط سوي مستقيم. لذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى واليوم يكتب بينما كتب العبد ولا يأتي الشهداء بعد أن يكتب ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله، وبعدين تكلم عن الرهن بعدها في الآية التي بعدها وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، رهان، الرهان يعني الرهن مش المراهنة، فرق بين الرهن والمراهنة، الرهن اللي هو وثيقة أو شيء مادي يوضع لتوثيق الحقوق، حتى الرهن شرعه الله عز وجل توثيقا واستيفاء للحقوق. من هنا نعلم النقاط هي متسلسلة، الملك لله الواحد القهار في كل شيء، ده جانب اعتقاد وجانب اقتصاد، ثم الإنسان مستخلف في هذا المال، ثم الملكية محترمة غاية الاحترام في الإسلام. لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بأيام خرج وهو يتكئ على الفضل بن العباس وعلي بن أبي طالب ثم أسندوه في المسجد فقال يا أيها الناس من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري فليستقب مني، يأخذ حق من ظهري صلى الله عليه وسلم. أي مقارنة بين وبين ركام الأرض الذي ينتسب إلى الإسلام الآن من المسلمين؟ ثم قال أيها الناس من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ مني ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من طبعي. فقام رجل وقال رسول الله عليك 3 دراهم، قال فيما يا فلان؟ قال جاءك سائل منذ السنين كم سنة جاءك سائل فلم تجد عندك شيئا فقلت أعطيه يا فلان 3 دراهم ونسيت أن تقصيني إياه. فقال اقضها له يا فضل بن العباس. وطالب معناه إني أرجو أن ألقى الله وليس في عنق مظلمة لأحدكم من دم أو مال. مظلمة مظلمة ثلاث دراهم مختلفة لفقير. انظروا فانظروا الآن كيف تلبس الحقوق، كيف شاع الخلل في ظل الجاهلية وفي ظل القوانين المدنية الكاذبة التي صدرت من أوروبا، كيف شاع الخلل في الدين. الآن أنا أعرف ناس كان لما يقترض الدين بعد ما يقترضه ويأخذه في يده يقول إن شاء الله تقابلني عند المحكمة ده. والله هذا قابلني ليه يقابلك عند المحكمة؟ لأنه يعلم أن الديون المدنية فيها مراوغة وفيها مطاولة وفيها يعني إشكالات وفيها، فيقضيه الدين بعد عمر طويل وربما يموت الطرفان ولم يقضى الدين. يا للهول، هذا جرم بالغ في الإسلام كما قلنا يا إخواننا. قلنا إن الله تبارك وتعالى أكد حقا الملكية القضية تأكيدا عاطفا. يجي واحد بقى يقول لك أه شوف قبل رأس مالية، شوف بقى الشيوخ ما همش فاهمين العملية. لا، نحن حينما نقول ان الاسلام حقق او اكد امر الملكيه الفرديه نقول وكما تكلم انه رتب عليها حقوقا وواجبات وكبلها بقيود ووظائف، فاذا خرجت عن هذا فقد اهدرت دم نفسها، اهدرت دم نفسها، ضاعت الاموال. ما دامت لا تحترم قواعد الملكيه فكان الانسان اقر بان يد الوكاله نزعت. ابتدوا يا اخواننا، كان الاغنياء في مصر اخواننا الشباب ما جابوه، كنا نقول للبشوات والبكوات الذين كانوا يملكون الاف الاسكنه والاف العمارات والاف ما اعرفش ايه وعندهم كنوز وافيه، كنا نقول لهم على الاقل ادوا الزكاه. رجل مصري هنا في مصر معروف اسمه ذهب الى باريس في حفله خيريه وتبرع لفقراء باريس سنه 51 ب 100,000 جنيه. 100,000 جنيه دي كانت تشتري مدينه ناصر في وقتها. 100,000 جنيه يا ظالم، من اين جئت بها؟ من دم الفلاحين ومن عرقهم. فكنا نقول لهم الشيوعيه ستنتشر، كنا نقول لهم ادوا الزكاه، كنا نصرخ في وجوههم. كان الاستاذ البنا رحمه الله عمل مقارنه طريفه سنه 42 بين تكلفه الحمار وبين تكلفه الانسان في مصر، والله عجيبه اجل. فوجد ان الحمار يتكلف اكثر من الانسان في ظل هذه الانظمه. كنا نصرخ يا ناس اتقوا الله، فكانوا يقولون الاسلام يحمينا من الشيوعيه. اي اسلام؟ هل انتم على الاسلام الان؟ اي اسلام؟ هل الاسلام دعوه؟ هل الاسلام ميراث؟ هل الاسلام شهاده ميلاد؟ الاسلام تطبيق وعمل. اذا اردتم ان يحميكم الانسان من الشيوعيه فطبقوا. نعم الاسلام يحترم الملكيه، نعم الاسلام يوجد احترام الملكيه باقوى الشروط واوسطها، لكن الملكيه مطلقه كلا، الملكيه لا تؤدي الحقوق كلا، الملكيه لا تقوم بواجباتها التي امر الله بها كلا، يبقى هذه ليست ملكيه الله عز وجل. اذا نحن حينما ندافع عن الراسماليه وحين ندافع عن الملكيه لا نقصد مطلق الراسماليه والملكيه، وانما نقصد الملكيه الصحيحه التي اعطاها الله لعباده بشروطها الصحيحه. المهم لم يذهب الليل والنهار حتى صدق الله نذير الشيخ البنا الله يرحمه. ياما والله صاحب رجل مسكين وهو يطوف البلاد ويقول يا ناس اتقوا الله، النذر قادمه، لا الثوره قادمه وستعطف بالجميع، كان يقصد ثوره شعبيه فتنطلق، يا ناس اتقوا الله وخافوه. فلم يلتف الليل والنهار حتى جاءنا في طاغيه جبار فاكل الحرث والنسل جميعا وضيع الاسلام والمال جميعا وتركنا مش على بقى المحجة البيضاء، على الحديدة السوداء كما تعلم، يعني وعلى الهزيمة النكراء، يعني على الحديدة السوداء والايه والهزيمة النكراء، والحمد لله رب العالمين. وبعدين البشوات يقول لك ايه ده مخالف للاسلام، مخالف للاسلام، وانتم موافقون للاسلام. لا يصح للانسان ان يتمتع في الاسلام ولا ان يتمحك في مبادئ الاسلام الا اذا ادى حقوقه، الا اذا طبقه. اما ان الاسلام يتحط كده زي السيف الخشبي وبعدين لما تهب رياح ولا فوضى بتاع يقول لك يخرجوا تكلموا باسم الاسلام، هدئوا المجتمع، طمئنوا الناس. كيف يسيغ للعلماء الان ان يتحدثوا باسم الاسلام والاسلام مهدر ومنقوص في كل شؤون حياتنا، في المال وفي الاقتصاد وفي الاجتماع في الثقافه في التعليم في الاعلام الى اخره، وكلها مرتبطه بعضها ببعض. لذلك نقول ننبه هنا. ياتي بقى العامل الرابع في في يأتي العمل الرابع في بناء الإسلام الاقتصادي، وهو ما نسميه بقانون التهيئة والتسفير. قانون التهيئة والتسفير. بعض الناس زي قانون تماما، لما قيل له اتق الله وأدي الحقوق قال حقوق أي حقوق، إنما أوتيته على علم عندي. ونازل إلى الآن بهذا اللي بيقول لك يا أخي، تقول له أدي الحقوق، يقول لك حقوق يا عم، ده شطارتي، دي شطارتي، ده جهدي، ده علي أنا. صحيح انت عرفت فيه وتمرت وفعلت كثير وجريت، لكن هل تم ذلك بمعدل عن قوانين الله في الحياة والأحياء جميعا؟ جئت القرآن هنا بقى بقضية من أخطر قضايا الوجود جميعا، يقول يا أيها الناس أنتم أولا ابتداء الناس خلقكم أنت. إذا كان الإنسان أنت أيها الإنسان، يعني تصوروا مثلا الانسان يفتح كمبيوتر وبعد الكمبيوتر بعد شويه يتمرد على الانسان، ماذا يصنع الانسان؟ يسحقه برجليه، يسحقه سحقا، ولولا ان الله رؤوف رحيم يرحم عباده ويمد لهم ويطاولهم ويريد لهم الخير ويصد يدهم الليل ليتوب من سوء النهار، والله لا سحقهم سحقا، لان ما خلقهم وسواهم. انظروا اول حاجه اذا في قانون اسمه التهيئه والتسخير. الله تبارك وتعالى حينما خلق الخلق جعل الكون يتكامل حتى يؤدي وظائفه النوعية والاقتصادية بوجه الخصوص، بوجه الخصوص الاقتصادية بوجه الخصوص. لما القرآن يستعرض هذا قولوا مثلا عندنا سورة الواقعة، أربع عناصر أساسية في التكوين الاقتصادي في العالم. الانسان، بدون الانسان لا يكون اقتصاد، يبقى اقتصاد المواشي والدواء. الانسان، الزروع، المياه، النار، الاربعه دول ربنا جل شانه يذكر الانسان انهما هبه من الله سبحانه وتعالى للناس. فمن يستطيع ان يثمر اقتصادا اذا لم يخلقه الله؟ من يستطيع ان يثمر زرعا اذا لم يدع الله سبحانه وتعالى قوه الامداد في الحرث وقوة الماء أو الإحياء في الماء؟ يبقى إذا هذه قضية متكاملة تحتاج إلى شرحها بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا أيها الكرام تلخيصا وتثبيتا للمعاني. نحن لا نريد أن نقول درس علمي ثم نخرج ننتهي، نريد أن تثبت المعاني أو على الأقل الأصول الأصلية للمعاني. لأنه تسمعوا أن الإنسان الاقتصادي ده الشيوعية برعت فيه والرأسمالية تفوقت فيه، والإسلام ده يعني أن المسلمين من حلاوة الروح يقولوا عندنا نظام اقتصادي، مع أننا نقول جادين وصادقين ودارسين وواعيين أن النظام الاقتصادي الإسلامي هو الحق المتفرد في هذا الكون، وأن ما عداه ما هو إلا دروب من التقاليد، بعضها صحيح وبعضها تجارب وبعضها أخطاء مروعة تؤدي الى دمار العالم. لهذا نريد ان تتاسس في انفسنا معنى الشمول الاسلامي، وان الله تبارك وتعالى شرع لنا دينا متكاملا لا يترك صغيره او كبيره في حياه الناس الا وفاها واحصاها وحددها وبينها. لهذا يا اخواننا الكرام لا يصح اطلاقا ان تاخذوا الاقتصاد او الحدود او نظام الاسره او نظام الدوله او نظام الفرد او نظام الجهاد الحرب والسلام والمعارك، لا يصح ان يؤخذ هذا بمعزل عن الاصول التاسيسيه لدين الله تبارك وتعالى. لا بد ان يستمر الكل بصبغه واحده بحيث تتوافق الامور وتتكامل. لهذا نقول ان عندنا المبدا الاول ان الملك في خطه الاسلام الاقتصاديه يقرر ان الملكيه لله عز وجل في الكون جميعا، وان الانسان مستخلف على هذه الملكيه. ثم ان هذه الملكية ليست ملكية شائعة ولا هنانية بحيث ان كل انسان يدعيها ويتنازعها، انما حُدّلت تحديدا واصبحت تقرب الملكية للافراد، بل اوروبا الان التي الى الان لا تستطيع المرأة الفرنسية أو الإنجليزية أو السويسرية في الاستفتاء اللي جرى في سويسرا منذ 10 سنوات تقريبا، لا تستطيع المرأة في أوروبا رغم الحضارة والفجور والانحلال وذروة التحلل والمساواة، لا تستطيع أن تستقل بذمتها المالية عن زوجها. بل القانون الفرنسي اللي هو يقول لك باريس أم الحضارة والنور وما إلى ذلك، المرأة الفرنسية لا تستطيع أن تبيع أو تشتري من ملكيتها الخاصة التي ورثتها عن أبيها، لا تستطيع إلا بإذن كتابي من زوجها، لا بد حتى معقول القانون يعقب عليها. لذلك نقول إن الإسلام أقر الملكية للرجل وأقر الملكية للمرأة وأقر الملكية للطفل الصغير للجنين، حتى الجنين لما يكون في بطن أمه الميراث يقسم على افتراض أنه ذكر أو على أنه أنثى، يعني له ملكية يحترم وهو في بطن أمه، فإذا نزل ميتا هذا شأن آخر، أما لابد أن نفترض له الحياة ابتداء ونقسم الميراث على هذا الأساس. فتصوروا أن دينين يحترم الملكية في كل أبعادها، لكنها كما قلنا بشروطها وحقوقها وبواجباتها التي سنتحدث عنها إن شاء الله. لكن الذي نريد أن نقوله هو عنصر أو الأصل الذي نسميه قانون التهيئة والتسخير. لا يمكن كما قلنا لأحد أن يدعي أنه بجهده وفعله وتفكيره المجرد أنه هو الذي ثمر هذا المال أو حوله مستقلا، محال، يكون مكابر. لماذا؟ لأن الجهد البشري أولا من الذي أنشأه؟ الله. هذه عقيدتنا. دعنا بقى من الشيء، أنه مركز لما عبد ينشئ نظام الاقتصادي بدأ بالوجبة الأولى في الظلام المطلق، بدأ بالخاطرة الأولى الشيطانية إن لا إله والحياة مات. نحن على عكسه تماما، الله عز وجل ورب العالمين وخالق الأكوان جميعا، ولم يخلقها فقط وإنما هيأ الأشياء وسخرها تسخيرا. لذلك مثلا في سورة الواقع يقول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، ما تمنون المني، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الرجل والمرأة يلتقيان على شهوتهم ثم ينصرف كل منهما لحاله وأعماله اليومية. من الذي تولى هذه النطفة بدل أن تتعفن وتصير قذارة وتذهب في الأبراج الرياح؟ من الذي تولى هذه النطفة في الأرحام وطورها وخلقها وزودها بهذه الكينونة الفذة العجيبة المتفوقة على كل الحياة والأحياء من حولها؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. هذا الإنسان. طب الإنسان بينشأ ما هو بينشأ بفراغ، من أين يثمر المال ومن أين يتولد المال؟ المال إن مد خمس أو جهد تثميري أو تحويلي، يعني يأخذ فلوس يثمرها، أو تحويلي يعني يأخذ المواد الخام، الخشب يعملها مثلا مكتب، والحديد يعمله مثلا سيف أو فأس أو ما إلى ذلك، اسمه جهد تحويلي أو تثميري. فهذا الجهد التحويلي أو التثميري يبدأ من الإنسان ومن العقل الذي وهبه الله ومن الفكر والخلق، هذا خلق الله عز وجل. إذا الإنسان لا يمكن يدعي أن له استقلالا مطلقا بجهده، الله الذي خلقه وأعطاه كل هذه المواد. إذا هذا أول شيء، التهيئة هيأه وسخر له الأشياء جميعا. بعد هذا نجد إن الزرع، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ البساطة واحد يقول لك لا إحنا اللي بنزرع، لا، الزرع هو الإنبات، الزرع هنا مراد به الإنبات، أما الذي يفعله الفلاح فاسمه حرث وتهيئة للحقل فقط، هيئ وحرث وشق التربة ثم أودع البذرة. من الذي ثمره ونمناه وأعطاه أولا؟ من الذي هيئه لقوة الإنبات الأولى؟ لو أن الله عز وجل جعل البذرة لا تنتج شجرة أو نباتا، من أين نفع؟ كيف نتصرف؟ نضع البذور ثم تتعفن في الارض وتصير ترابا مع التراب، لكن الله تبارك وتعالى يدمر هذا ويامرها بقوه الانبات التي اودع فيها ان تنبت وان تخرج الزروع والثمار والازهار والفواكه، كل على ما اراده الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سوره عبسه: قتل الانسان ما اسفره، من اي شيء خلق، من نطفة خلقه فقدره. اقرأوا هذه الآيات وتأملوها، والله آيات تخلع القلوب الواعية لو أنها تاعي عن ربها، وهي آيات اقتصادية بصلب الاقتصاد، والاعتقاد قلنا عندنا يمتزج بالاقتصاد امتزاجا. لهذا نقول: قتل الإنسان ما أكبره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ثم لما يقضي ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر الى الطعام كيف تكون، انا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الارض شقا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا، قضب يعني العشب اللي تاكله الماشيه وما الى ذلك، وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، حدائق غلب يعني ملتفه كثيفه الاشجار، وحدائق غلبا وفاكهه وابدا، ابد المراعي، متاعا لكم ولانعامكم. هنا هو الجانب الاقتصادي تفصله سورة الواقعة، فتقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما تضعون البذر في الأرض ثم يجف الأرض عليه ويموت الحب ولا ينبت. وابحثوا عن طعامكم بقى بين الحشرات والأفاعي. ألا رحمة من الله يدير دورة الكون في الإنبات، إذا قضية الإنبات. أنا لم نزرع إذن، لما أزرع لي جهد، بالتأكيد لي جهد في هذا، هذا الجهد الذي صنعته هو يعطيني الله العائد عليه وحقه في الملكية، لكن حين يطالبني بحقوق الآخرين في هذه الملكية لا يصح قط ذرة واحدة أن أتلكأ. لماذا؟ لأن أولا أعتقد أن الملك لله وأننا مستخلف فيه، وأن الله لولا أن هيأ لي كل شيء من حولي لما أنتجت شيئا على الإطلاق. ما إيه أزمة الحضارة المعاصرة؟ أنها كفرت برب العالمين، أنها كفرت بالقوة الإلهية القادرة المنشئة في هذا الكون، وأرادت أن تستخلف. لذلك يلقون الزرع في المحيطات، القمح واللبن والزبدة يلقونها لأسماك في المحيطات والحيتان ويظنون بها على البشر، لأن القلب أظلم، لأنها بحضارة كافرة غليظة القلب. أما الحضارة التي يقوله لها ربها إن الأملاك جميعا هي ملك لله، وأنت أيها الإنسان لك جهدك بالتثمير من فضل الله أنه أعطانا جهدنا في التثمير والتحويل والتعب، لكن لابد أن تؤدي الحقوق الأخرى ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، أحسن إليك بهذا الخلق، أحسن إليك بالتهيئة والتسخير لجميع الأشياء. شوفوا بقى: الماء في قوة الإحياء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، الزرع في قوة النماء، النماء، الأرض فيها قوة، التربة فيها قوة الإنماء، فالنبتة تطلع والأرض التربة التي خلقها الله سبحانه وتعالى مكيفة بشتى العناصر والأغذية تساعد. حتى إلى أن تنظر إلى الشمس والقمر، يظن الناس أن الشمس والقمر ما هي إلا أجرام تجري وتسبح، وهي قوة اقتصادية أيضا مع خلق الله لها ومع الإعجاز المطلق بخلقها، هي قوة اقتصادية، الطاقة الشمسية وضوء القمر والرياح والسحاب، ولذلك والرياح والسحاب وما إلى ذلك كلها هي عناصر تؤدي إلى مردود اقتصادي. ولهذا يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى في الآية يقول: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الأرض ما نعلم التربة والماء وما إلى ذلك، وما في السماء الكواكب والنجوم لها تأثيراتها، حتى في إنضاج الزرع بإذن الله، حتى في تهيئة الحرارة اللازمة للزرع من الشمس، حتى كل هذا بحسبان عظيم. لهذا ربنا سبحانه وتعالى لما قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، هذا هو الرب، وعلم القرآن هذا هو الدين الذي لا يمكن للبشرية أن تستقيم إلا به، علم القرآن، خلق الإنسان، هذا هو خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. كل هذه تهيئة وتسخير وخلق إلهي. إذن لولا أن الله تبارك وتعالى سخر لنا الحديد في بأس شديد. من الذي خلق الحديد؟ الله. من الذي أعطاه قوة الصرخ والتمدد والصلابة؟ الله عز وجل. من الذي أعطى الناس قوة الليونة والانسياب والجريان؟ الله عز وجل. إذا خلق الأشياء وخلق خصائص الأشياء. فالإنسان أي إنسان في الأرض الآن لا يستطيع أن يدعي أنه ينتج زراعيا ولا ينتج بالصناعة بالعنصر النار الذي قاله الله عز وجل إلا بفضل الله وما هيأه في الأرض وفي السماوات من قوى مسخرة للدلالة على قدرته الفائقة ولمصلحة الإنسان الاقتصادي. لهذا يقول لنا ربنا أفرأيتم الماء الذي تشربوه أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. الناس الآن اللي بترمي الجيف في النيل ويقول لك يا أخي حر يا أخي لما هم النيل واجع وما إلى ذلك هذا يلوث الصنع الإلهي الجليل الذي أجراه للناس. والإسلام يحرم ذلك غاية التحريم. لا يغلن أحدكم في الماء الراكد ولا يغسلن فيه من الجنابة واتقوا الملاعن الثلاث. الحديث في هذا كثيرة لأن هذا ليس منك لك حتى لو كان هذا النار منك لك ليس من حقك أن تلوثه لأنك محكوم بحكم المالك الأعلى نهائي. أما في أوروبا أما في أمريكا أما في الشيوعية الجاهلة العمياء الصماء فهذا ممكن بقى يقول هذا ملكي وهذا حالي إلى أن تأتي القارعة النووية فتمسح كل شيء ويعود الملك لله الواحد القهار وينادي منادي الرب الأعلى لمن الملك اليوم
لله الواحد القهار. لهذا نحن هنا نربط الاقتصاد بالاعتقاد
فإننا لا نتبع شيئا وإنما هذا هو تركيبة الخلق والكون جميعا. لهذا تجدون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يبقى هو القوة الأولى قوة الإنسان، القوة الثانية قوة الزرع والنبات، القوة الثالثة قوة الماء ذات الآثار الخطيرة وجعلنا من الماء كل شيء حي، القوة الرابعة أفرأيتم النار التي ترون أأنتم ترون يعني تقدحونها وتشعلونها أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. الآن يستطيع أي إنسان في العالم يقوم بجهد تحويل أو تثمير في الصناعة بدون النار؟ محال هذا. النار عنصر أساسي في شؤون الإنسان جميعا في التحويل والتثمير وطرق الحديد وتمديد وما إلى ذلك وفي الوقود. كل شؤون الحياة قائمة الآن على الكهرباء والوقود والحديد والصناعة والنار إلى آخره. هذه رمز لقوة الصناعة التي يدعي الناس الآن أنها ملكية لهم وأنهم الحضارة تفوقت فيها وما تفوقت إلا بفضل الله عز وجل. الآيات هذا ما كثيرة جدا في القرآن لا تحصى ولا تعد. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. عدد السنين والحساب بقوة اقتصادية أيضا. فالشمس والقمر حتى في مقارها في الأجرام العليا هي أيضا تؤدي وظيفة أخلصة ومع وظيفتها النوعية في عبادة الله تؤدي وظيفة اقتصادية للإنسان في هذه الأرض. الطاقة الشمسية بما فيها من طاقتين كما نعلم الآن حرارة وضوء. القمر فيه طاقة الضوء السحاب الرياح كل هذه طاقات اقتصادية ومطلوب من الإنسان أن يسعى لتسخيرها كما أمره الله حين قال وسخر لكم ما في السماوات. يوم الناس يقول لك السماوات سخرنا ازاي؟ الآن هو العالم الكفار ظهرت على أيديهم معجزات القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم والمسلمون عار على دينهم وعلى كتاب ربهم للأدب الشديد. الآن يجوزون الفضاء ويسترقون أطباق السماء ويذهبون إلى هنا. السماء ما على مش السماء اللي احنا عارفينها الشرعية السماء كل ما علاك فهو السماء. إذا يا إخواننا هذا ديننا كل شيء فيه تفسير. إذا لو إنسان بقى ادعى أنه يفعل ذلك بجهده فقط فهو كذاب. فالله عز وجل حين أعطاه الجسد الإنساني وأعطاه المواهب والملكات وحينما سخر له الأشياء حينما لو أن الحديد يرفض التمدد بالنار والإذابة وما إلى ذلك ماذا يصنع بالإنسان؟ يصير كالحجر حجرا كالأحجار إيه؟ لو أن الحجر يرفض القطع والتشكيل لما استفاد به الإنسان. فالله عز وجل خلق الأشياء وخلق فيها الخصائص الاقتصادية التي تجعلها مسخرة لحياة الإنسان في كل شؤون حياته حتى لو كان كافرا. لأن انتبهوا معي لهذا، لأن مسألة الاقتصاد والرزق يعطيها الله تعالى لكل عباده. إن الله تعالى قسم بينكم في الحديث ما معناه قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. وإن الله تعالى يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لذلك لو أخذنا نظاما اقتصاديا دينيا فنكون قد جمعنا بين خير الدنيا والآخرة. أما هم الآن جمعوا خير الدنيا صحيح، لكن جاي في القرآن ما قال تماما سيدنا إبراهيم لما دعا قال يا رب ارزق أهل مكة المؤمنين فقط، فقال الله تعالى له لا كلا هذا لا يكون، قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فقال الله له وعلمه قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب إلى عذاب النار. يبقى الكافر لا يغرننا ان الكافر يتمتع الان ويتزهر حضرته ويتزهر اقتصادياته. نعم لولا الله عز وجل في الاولى والاخره ما استطاع الانسان ان يفعل شيئا. لذلك نحن نقول ان قانون السيئه والتسخير هذا امر في غايه الخطوره لما نتامله، يؤدي الى ان الانسان يعلم ان كل جهد له في هذا الوجود انما هو محكوم بقوانين الله الفطرية وبقوانين الله التشريعية. قوانين الله الفطرية زي خاصية التمدد والإذابة في الحديد، خاصية السيولة والليونة في الماء، خاصية مثلا الصلابة في الخشب، وهكذا كل شيء له خاصية. هذه قوانين مادية فطرية. قوانين تشريعية تأتي على تكميلا لها، ولا يمكن أن نستطيع موائمة ما بين الطبع الذي خلقه الله وبين الشرع الذي خلقه الله إلا بهذا الإسلام، لأن الطبع والشرع كلاهما من عند الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. يبقى يا إخواننا الكرام هذا أول جزء نستطيع أن نتحدث فيه الليلة في ما يتعلق بالاقتصاد الإسلامي. هيأنا به أذهانكم لما هو أكثر وأكثر مما سيأتي، وهو الكلام عن حقوق الملكية في الإسلام وكيف نظمها الإسلام في كل شؤون الحياة، في صغائرها وكبائرها، في اقتصاد الدولة واقتصاد الفرد، في اقتصاد الجماعة واقتصاد الأمة، في كل شيء نظمه الله تعالى تنظيما وحدده تحديدا. ولذلك لما يقوم بعض الناس الآن يقول لك أين الاقتصاد الإسلامي، ماذا سيصنع الاقتصاد الإسلامي، ماذا كذا، زي بعض الذين جاءنا الآن، هم لا يدركون خطر هذا النظام الإسلامي العام حينما يأتي للإنسان من مداخل الاعتقاد فينظم الحياة جميعا ويصبح الإنسان أكثر استجابة للبذل والعطاء والرحمة والبعد عن الربا والبعد عن الفحش وعن الدعاية بجسد المرأة وعن الضلال والخناء الذي تعيش به البشرية الآن والتي اكتبثته مع الأجل الشديد المجتمعات التي تنتسب للإسلام، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويقولون هذه ضرورة وهذا كذا وكذا، وكذبوا ودنسوا على أنفسهم. فإن الله تبارك وتعالى لا يجوز عليه الكذب ولا تخدعه الحيل والمعاذير الكاذبة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير ما يحب ويرضاه، وسنكمل إن شاء الله بعد الصلاة على الأسئلة، وفي المرة القادمة نتم الموضوع الاقتصاد الإسلامي والكلام عن الربا وما إلى ذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي بداية الإجابة على الأسئلة نتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يترمد أخانا الداعية الكبير الدكتور محمد جميل غازي برحمته، فقد توفي منذ يومين، وهو كما نعلم جميعا كان رئيسا لمركز التوحيد الإسلامي في الزيتون، وكان له دور كبير في الدعوة في مصر وخارج مصر، فيعني فقد في الدعوة لتخليه ركنا عظيما
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعوضنا فيه خيرا إن شاء الله. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واكرم نزله وأوسع مدخله وأغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تفتنا بعدا وعوض هذه الدعوة في رجالها خيرا كبيرا واجعل لها أمة تقوم بحقها في أرضك يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. يعاني اخونا بيسال يقول يعاني العالم الاسلامي الكثير من المشاكل الاقتصاديه، وعلى سبيل المثال مشكله التضخم والبطاله في ان واحد، كيف يمكن معالجة هذين المشكلتين من منظور إسلامي؟ شوفوا بقى السؤال ده وأمثاله وما يتعلق به من التطبيقات الفرعية الجنسية صعب جدا أن تجيب عليها باسم الإسلام في مجتمع لا يقيم الإسلام. لذلك أخونا يقول يعاني العالم الإسلامي. أين هو العالم الإسلامي؟ أولا أين هو العالم الإسلامي؟ يقول عالم المسلمين. أما العالم الإسلامي أين هو؟ لا يوجد إطلاقا في الأرض ما يسمى بالعالم الإسلامي. حتى السعودية التي هي يعني موئل الحرمين والقائمة على دعوة الشيخ ابن عبد الوهاب أيضا اختلت في جانب التطبيق الربوي. شيء مرعب ومزعج أن يكون العالم الإسلامي الذي يقول عنه أخونا لا يوجد في أمة واحدة تنجو من الربا الآن، فهذا أمر صعب جدا. فلذلك كيف بأمة تستطيع ان تدير امرها على انظمة الاسلام وهي تجاهر باكل الربا علنية كلها تقريبا؟ يعني الان يا اخواننا لا يمكن الترقيع في الاسلام. اي سيارة لها قطع غيارها مثلا تيجي تحط قطع غيار مكان قطعة سليمة بل ربما احسن لا تؤدي الطريقة نفسها. لو جئت بوقود غير الوقود الذي الغاز ده لما يكون بيشتغل بالكهرباء ما يشتغلش المطريات اللي اذا كان مجهز لهذا. يبقى إذن القضية أن الإسلام نمط في الحياة خاص لا يسع فيه الترفيع. الأساس من الذي أوصلنا إلى التضخم والبطالة؟ قوانين غير إسلامية وتطبيقات غير إسلامية. يبقى تسألني تقول لي كيف نحلها؟ والله عندنا الحلول فيها مش الحلول الجاهزة المتصورة كده على الإنسان كك على فلان، لا، إنما الحلول الجذرية التي تبدأ بها من أول الفرد والاعتقاد والأخلاق وتصبح الأمة على هذا الأساس جميعا تنحل 90% من هذه المشاكل، تنحل 90% تلقائيا، ويبقى مشاكل قليلة تحتاج إلى جهد البشر، لأن كثير من مشاكل التضخم والبطالة ناشئة من الخلل الأخلاقي ومن خلل سوء توزيع الثروة في مجتمعات المسلمين. ومن يعني الآن مجتمعات المسلمين بعضها يملك مليارات في أوروبا وأمريكا فتستثمر في بنوك اليهود لتعود وبالا على الأمة المسلمة. أين طب ما أنت بتلومهم الآن؟ لا، من أنا لا ألومهم للأسف الشديد. أنا لا ألومهم ليه؟ لأن أين يستثمرون أموالهم؟ أين؟ عم جمال عبد الناصر كان خطفها ودعم بها الشيوعية في مصر. ما هو كان عندنا صراحة وضوح، يعني كان لو ان العالم الاسلامي يقيم نظام الاسلام ويتكامل لا يجتمع العالم الاسلامي الا في ظل الاسلام. اما لو خرجنا عن ظل الاسلام الاكراد هيقولوا احنا اكراد، والعرب يقولوا عرب، والاتراك يقولوا احنا صورانيون، والمصريين يقولوا احنا فراعنه، والتاني وهكذا تفرقوا شيعا فكل قبيله فيها امير ما هوش امير المؤمنين بقى في الحاله دي امير الجاحدين ومن بره. فيعني يا اخوان لا يمكن تطبيق الاسلام وتسالوا عنه. يعني واحد اللي يقول لك كيف نقاوم الربا الان؟ الله، سيدنا ما احنا قدمنا نموذج ممكن ان يقوم بدون ربا، ممكن، والشيوعيه في بلادها حرمت الربا في الداخل. ايش معنى احنا لما نيجي نقيم نظام الاسلام يبقى عجوبه وغريبه ونبقى احنا متخلفين ورجعيين الى اخره؟ يبقى اذا نظام الاسلام لا يقوم بقى. تعرفوا امتى بقى اخونا سعد السؤال ده؟ امتى بقى بنشيل التضخم والبطاله والانانيه والاحقاد وسكان المقابر؟ ما دي مشكله اقتصاديه بس نابعه من الاخلاق. امتى بقى نعمل ده كله؟ لما تقوم امه جديده تطبق الاسلام على انفسها وفي واقع حياتها. من الامه الجديده؟ في الشباب بقى ان شاء الله اللي عليكم في المستقبل ان تقيموا هذه الامه.
أمة جديدة تتقبل أن تقيم نظام الإسلام، مش تتقبل فقط، تفرح وتنشرح وتسمو إلى أباق السماء وهي تطبق، مش زي دولة اللي احنا عمالين نسقهم بالعصا عشان بس يقبلوا جزئية من جزئيات الإسلام. هذا ليس تطبيقا للإسلام، وليس هذا هو العالم الإسلامي أبدا. الآيات اللي أنا قرأتها المرة اللي فاتت كان بتاع واحد شاعر سائر يقول: أهؤلاء المسلمون الراكعون الساجدون التائبون العابدون؟ ابدا، تكذبني وترجمني الحقائق والظنون. بطلت ايه وتدخل ايه يا مولانا وانت مربوط بالاسكرليني لغايه ما انكسر حلقه الاسكرليني؟ فبدل ما نتحرر دخلنا في حلقه جهنميه افحش منها، وهي حلقه الدولار. الدولار بيرتفع بينخفض في الدنيا كلها ويرتفع هنا. لماذا؟ لا نستطيع ان نقول لماذا، ولا نستطيع، والله لا تستطيع، بس ما لهاش لازمه الان لانها ما اكتفاش فيه. فاجلوا الاسئله ديت الى ان صحيح تقم دوله الاسلام في صدوركم، فانها ستقوم على ارضكم، ويوم تقوم على ارضكم ان شاء الله سترون بركات السماوات والارض. ثقوا بموعود ربكم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. يوم واحد يقول لك والله انا مش مطمئن بيه، برضه يمكن اهل السعوديه مثال، السعوديه مثال، رعاة بس ومساكين كانوا يأكلون، والله أنتم ما تعرفون، كانوا إذا جاء موسم الجراد يخرجوا كأن نزل عليهم المنة والسلوى، يأكلون الجراد. الآن يا سبحان الله، من أين واحد على واحد تنبأ أن السعودية هتصبح غنية؟ يقول لك من أين؟ لا بتزرع ولا بتقلع. يا عم دي بركات من السماء والأرض، أنت بس سلم لله وسترى عجبا. لكن الناس بتقول تسلم. طيب ذوقوا 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 الى ان تعودوا صاغرين تقولون سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، وتنطبق الان. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون؟ او امن اهل القرى المدينين الذين يسحبون من الدول كلها والذين يستوردون القمح والطعام، افامنوا ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون؟ عارفين بيلعبوا فين؟ انتوا عارفين كانوا بيلعبوا فين بالليل امبارح؟ هل يجوز لانسان ملتزم بتعاليم الاسلام ان يصاحب شخصا منحرفا عن الاسلام ويرتكب الكبائر؟ احنا قلنا السؤال ده مكرر كثير جدا. ايوه، اذا كنت تقصد ان تدعوه وان فيه امل ان ينصلح حاله، تصبر عليه واحتمل غلالاته عسى ان يصلحه الله، بشرط ان تحصن نفسك منه دائما، وان تكون نيتك هي هكذا ان تحاول ان تفيده، خاصه اذا كان من اولي الارحام زي الاخ او الاخت وما الى ذلك. اما اذا يأست منه وعلمت ان هو خلاص وصل الى طريق مسدود، يجب ان تبتعد عنه فورا وتهجر مكانه، ولا تصاحبه في طريق، ولا تاكل معه في اناء، لا يحل ذلك. وانتم عارفين الحديث في هذا، ان اول ما دخل النص على بني اسرائيل ان الرجل كان اذا لقي الرجل يقول: يا فلان اتق الله ولا تفعل ذلك فانه لا يحل لك، اشربش الخمر فانه لا يحل، ما تاكلش ربا فانه لا يحل لك، ما تمشيش مع النساء كذا. وبعدين ثم لا يمنعه ذلك ان يكون من الغد، بعد ما نزعه وما انتهاش يكون من الغد اكيله وجليسه وشريبه، ياكل معه ويشرب معه ويجلس معه كان شيئا لم يكن. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بقلوب بعض واعلنهم في التوراه والانجيل، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: دعنا الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم. لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. لذلك ان السؤال مقرر ربي انه ما يجيناش مثل جزيره، احنا شرحناه في صنه مرات عديده. والله عندك امل في ان يهتدي هذا الشخص وترجو بالخير ولو بالتدريج، لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. لكن خلاص عرفنا ان هذا انسان جاحد او مستهتر او يلقص كل مره بالصدور والانكار والسخريه، خلاص بلغته نصحته ثم دعه يقع به ما يشاء، واغفره واهجرهم هجرا جميلا. ان بعض الاخوه بيستسهل هذا، معلوم عند العلماء ان اخلاق السوء تعدي كما يعدي الجهر، تنتقل من حيث تدري ومن حيث لا تدري. لو واحد جالس مع ناس بس مهمتهم الغيبه والنميمه فيظل يحوق المره واثنين وثلاثه، ثم ايه يعجبه مره حاجه يروح داخل معاهم، كده خطوة خطوة تلاقيه بقى ايه اصبح من الايه من الشلة المهتدة وهكذا. هناك من يقول لماذا تختلف الجماعات الاسلامية ما دامت الاسلام واحدا والرسول واحد؟ اهواء النفوس. لماذا تختلف اهواء النفوس؟ ان الذين فرقوا دينهم فرقوا بجماعة دينهم دواء وكانوا الشيعة عند جماعات لست منهم في شيء انما امرهم الى الله. فالذين فرقوا مش معنى تعدد الجماعات والتفرقة لا، انما الشتم والسب واللعن والكيد بعضهم لبعض هو انما اذا افترقوا لانهم لم يجتمعوا على رجل واحد قد يقبل هذا الشرع ولا تكون فيه شبه حجة الى ان يتحدوا ويلتقوا. انما القضية ان يتفرقوا قلبا وقالبا تجد متفرقين في الاسماء ومتفرقين ايضا في صفاتهم واخلاقهم وتعاملاتهم. هذا هو البلاء الاكبر الذي لا يتفق مع الاسلام، بل الاسلام يستنكره كليا. الاسلام لا يعتبر مثلا العرب امه في المسلمين، ولا يعتبر الايرانيين امه وبعدين الاتراك امه، لا لا لا. الاسلام يقول وان هذه امتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. لا يمكن تقبل هذه التفريقات. لذلك النبي لما قال المهاجرون، شوف المهاجرون مش هتقول يا مصري، قال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم صلى الله عليه وسلم. فهذه التفريقة منتنة نعوذ بالله منها. جاءتني فرصة للتعليم في بلد أوروبي وليس تعلم الفلسفة أو الاقتصاد ولكن تعلم الطب، وأنت تقول إنها بلاد إلحاد وكفر، فما رأيكم؟ إحنا شرحنا الكلام ده يا سيدنا وقلنا إذا كان أنت محصن بالدراسة الصحيحة ومحصن بالزوجة الصالحة، مش زوجة نص نص تاخدها لك تفسد منك كلياتها، لا يعني لازم كده محصن بالزوجة. طب الله يعني ده بدأنا لسه قدامي على الزوجة، والله تزوج ولو من قاع المجتمع زي ما بيقولوا، تزوج أي واحدة خدها معاك مسلمة صالحة، ما تشترطش بقى الغنى والمساواة والكلام الاعتبارات دي، واذهب إلى هناك لأن هناك فسق وفساد. عارف يفتن العابد الذي لم يرى هذه حضارة تبرجت أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وسيأتيها بإذن الله أمره ليلا أو نهارا، فإذا هي أطلال الجليد والشفاء النووي ده كل ده قليل اللي ينتظر البشرية بعد هذا الكفران. نسأل الله الرحمة بعباد، يعني لا نريد العذاب لكن يعني هو ده الواقع. فأقول لما يكون عاوز يروح يدرس فلسفة والحاجة دي حرام حرام، لا يمكن الفكر لا يؤخذ من الكفار أبدا، إنما إذا تفوقوا في جوانب نعزل هنا عنها، يعني مثلا ندرس الطب هنا ثم إذا بدأ نتفصل في بعض الفروع الحديثة يقول نحصن ابننا أو نحصن الشاب بنعلمه دينه جيدا ويكون زاهد وهو معتز بهذا الدين عنده اعتزاز بانه حين يذهب الى اوروبا فعلا سينبهر بالمباني الشاهقه والشوارع النظيفه والحدائق الغناء الممتده والنظام، كل هذا جميل جميل، والاسلام هو سيد هذا. كانت بلاد الاندلس في اوروبا في غرب اوروبا كما تعلمون كانت قرطبة فيها الف حمام وشوارعها مرصوفة بالبالات والبازلت كما هو المؤرخون الأجانب يقولون ذلك، في وقت اللي كانت انجلترا فيه وفرنسا بلاد الغال وغيرها ترتع في ظلمات وغاية التخلف والجاه. كنا انقلبت دورة الحضارة. نعم الإنسان بقى ما ينتهيش يفرق دائما بين شيئين، بين المنهج وبين التطبيق. نحن المسلمين عندنا المنهج الأغر الواحد في أرض الله عز وجل، وليس عندنا تطبيق لهذا الدين اتخذناه مأجور. وهم زي الشيخ محمد عبد ما قال لما راح زار انجلترا في القرن الماضي، قالوا له شفت ايه يا شيخ محمد هناك في البلاد دي؟ قال وجدت مسلمين وجدت نصارى لهم أخلاق المسلمين، ولما جئت هنا وجدت مسلمين لهم أخلاق النصارى، المطلوب إن المسلم أخلاقه عليا. فدول أخذوا جزء من الدنيا، الواحد ما ينتهيش بهذا، إنما يستشعر أن عليه مسؤولية هي أن يبلغهم. الحضارة يا إخواننا الآن سائغة زائغة، أنا بقول كلام ده عموما لأن السؤال ده مطروح جدا. الحضارة زائغة الآن، الحضارة تائهة، علماء الحضارة أعلى شعب الحضارة في الكيمياء والطب والفلك وما إلى ذلك حائرون الآن زي الحنفاء اللي كانوا في الجاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يوقنون رجع العلم يطب في مجرى الدين مرة أخرى راغما، لما نظروا في الكون مرة ومرة رجع البصر خاشئا وهو حسير، أصبح العلماء الآن يعترفون بقوة عليا تدير الكون على غاية النظام. وأنا شرحت لكم هذا الكلام قبل كده، قلت اقرأوا كتاب العلم يدعو إلى الإيمان اللي مؤلفه جون كريشي رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك، والكتاب أو مع الله في السماء للدكتور أحمد زكي، والكتاب كتب كثيرة في هذا أنا شرحتها قبل ذلك. تجدون علماء المادة الآن حائرون يبحثون عن منهج، هم آمنوا بالله وعلموا أن الكون يمكن يكون صدفة، هذا غرور ووهم وقع فيه العلماء في القرن التاسع عشر. فلما رجعوا إلى الفكر علموا أن هذا الكون في غاية ليس منظما فقط فوق الإبداع والنظام، فآمنوا بالله رب العالمين. لكن أين المنهج؟ عندنا نحن المسلمين. فإذا ذهبنا نحن واندمجنا في مجتمعاتهم وذبنا فيهم فقد خلنا رسالة الله في الأرض. لم نقدم الصورة التي اؤتمنا عليها بقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيء. وأنا حكيت لكم مرة قصة الجماعة اللي كانوا من الإخوان هربوا من بطش عبد الناصر، قصة صحيحة حقيقية، وراحوا ألمانيا وبعدين طبعا مطاردين مساكين والسوق هنا عالي مجلجل بالإثم والإفك والضلالة، فراحوا اتعلموا في ألمانيا. فاختلط بهم طبيب ألماني وجد انهم يعني اخلاق غير الشرق الاوسط نهائيا، هو عاجب نفسه قال لهم ازاي ده احنا الشرق الاوسط ده عندنا نضرب المثل في التخلف والتاخر والضياع، فقالوا احنا مسلمين يعني. المهم انتهى في الدراسه والمعاشره والصوره الحيه للاسلام الى من ضمن الصور اللي قالوها لنا انه لما كان يجي رمضان وهم في عز التعب والعمل يصومون رمضان، فهو كان يكثر منه يقول لهم انتوا هتصوموا يوم وهتفطروا مش ممكن، هيفطروا وصفوا صيام طول الشهر. فعجب جدا من هذا النموذج في الارض كيف ان الانسان بنفسه واختياره حضر تعبد الماده والطعام والشراب وهم يصومون باختيارهم. فالمهم انتهى الى الاسلام فاسلم واخذ زوجته الطبيبه فاسلمت اقنعها، ثم جاءوا الى الكويت قال لا نذهب بقى الى بلد اسلامي ندشن اسلامنا ندعمه كده وناخذ الاسلام من اهله من العالم الاسلامي. يقول اللي بيقول لي العالم الاسلامي جاي بقى ناخذ الاسلام من العالم الاسلامي. اول ما نجا الولد الربا هو الربا اكثر، ولد البنوك بتقدم القنابل تقدم الخمر والرصد واجسام الفيديو التي لا يراها في المانيا. وجد فالتفت الى زوجته وقال الحمد لله الذي اسلمنا قبل ان ناتي هنا، والا لو كان جاي يطلبوا الاسلام اولا ما وجدوه للاجل الشديد. مش معنى كده ان احنا مش مسلمين، لا 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 تظنوا ان انا اكفر الناس او كذا، معنى هذا اننا نحن ننتسب الى الاسلام حقا وعلينا مسؤوليه لكن ضيعناها، زي التلميذ في المدرسه او في الجامعه ولا يذاكر. الله، طب هو طالب، ايوه طالب صحيح، لا ده مش يقول ما هوش طالب لكن طالب فاشل. كذلك المسلمون الان والحمد لله. اللهم اهدنا جميعا لغير ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. انت بتجيب ايه؟ ده احنا مش هنجاوب حتى على السؤال الرجوع كمان فما ظلت اللي ما بيوقعوش. لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، لماذا لا تقوم دعوه تقوم على تقويه الايمان في قلوب الناس بطرح فضائل الاعمال؟ يا ما كل كلام نحن وانت والثاني والشيخ جميل بدر رحمه الله في مسجده اللي كان بيفسر القران والشيخ محمد فيش الموجود حيا مسكين والشيخ مش عارف مين، كل دول ما بيقولش ما كل هذا يقال اننا طوفان الفساد. احنا قلنا مصر بالخصوص، مصر بالخصوص مستهدفه لان دي معقد من معاقل الاسلام الكبرى الذي حول التاريخ مرات عديده في عين جالوت والقطين على الصليبيه وعلى الكفر وعلى الى اخره. فيعني القضيه ان الطوفان الفساد عارم وهو يجد المرضية يقوم به مش أعدائنا، يقوم به أبناؤنا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قالوا أوقفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجبهم إلي قبضوا فيها. فيعني نبدأ البلاء من الداخل. لذلك نحن كما قلت لكم فارعنا طويلا حتى فارعنا. لما نقول فارعنا الضمير ده يعود على مين؟ عشان ما حدش ياخد بحساسية ولا الجماعة اللي بيكتبوا البتاع ده يزعلوا. احنا بنقول فارعنا يعني الامه المسلمه من جاكرتا الى الدار البيضاء، خلاص وسعت الحمد لله. يبقى نتكلم بقى فارعنا لاحتلال الكافر حتى اخذناه بفضل بقايا الاسلام في هذه الامه، والان عندنا معركه اشنع وافحش وهي مصارعه اثار الكفار في بلادنا. مصارعة أثار الكفار، القانون الوضعي ما زال يحكمنا، الربا ما زال يسودنا، الخمر ما زالت مباحة أو حلالا غير زلال في بلادنا، السفور، العهر، كل شؤون الحياة كما تركان كفار وأفحش. يبقى إذا معركة طويلة عالمة تحتاج إلى أمة جديدة يا إخوان، لا تحتاج إلى الأماني وإلى الأدعية المجردة، لا، تدعو تعمل، تعمل وترفع يديك إلى السماء، هو لله خالص ومنيب، وهو للزور كان مرغم أنفه، كان أولى الأمان بالزهد لولا حكمة الله أن يسن لخلقه صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد من أمة جديدة ومن عمل طويل ومن بناء أخلاق صارم ومن عقيدة عليا نستعصي ذات الظلمات. بعد هذا ننتظر نصر الله وفرج الله إن شاء الله، وهو على ذلك قدير إن شاء الله. ولقد كتبنا يعني الكتابة فرغ منها، كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يوم ما يوجد العباد الصالحون سيرثون الأرض، لا تقل كيف، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، من يشاء، مش ما تشاء أمريكا اللي قالوا عايزين يطبق الشريعة. جلالة الحمام انتوا عارفين لما نشر وقال ان امريكا تدخلت من اجل عدم تطبيق الشريعه وما الى ذلك، ولا حد رد الى الان ولا كذب هذا، لان الحكايه صحيحه. يعني الارض لله مش لامريكا ولا روسيا ولا اي حد، بس بقى فين الامه بقى اللي تعزم عزمها وتقتحم حواجز الخوف والشك والرعب؟ اين الامه؟ يبقى من هنا بقى هذا اللي احنا بنقوله ويجب ان نطبقه على انفسنا قبلكم، لان دي مسؤولية اكثر، يعني الذين يتكلمون بالشيء مسؤوليتهم اكثر واكثر. فنسأل الله عز وجل ان ياخذ بنواصينا ونواصيكم الى خير ما يحب ويرضى ان شاء الله. ذهبت لجهة معينة مسؤولة عن التسجيل للدول العربية عن وظيفة وشروطا تنتظر تنفوذيته، وان المسؤول يتلقى يقول لي ان عدد المتقدمين لهذا الاعلان 2 والمطلوب 10، ويقول اذا كنت المطلوب المتقدم للإعلان 200 والمطلوب 10، يقول إذا كنت تريد أن تسافر ادفع مبلغ من المال، وأن هذا المبلغ من يدخل جيبي أنا فقط إلى آخره. يعني أخونا عاوز يدفع رشوة عن شيء يسافر من الدول العربية، لا ما تدفعش رشوة عشان تسافر من الدول العربية، هذا هو حق غيرك. سيب غيرك ياخذ حقك واسأل الله حقك، ولا تدفع رشوة إطلاقا عشان تاخذ حق غيرك إطلاقا. الكلام ده لو كان أنت اختاروك وأصبح أنت الراجل بيهددك أنت شخصيا بيقول لك إن ما دفعتش هنشطب اسمك. يبقى دي في الحالة دي انت تشتري حقك يجوز، انما في وقت الجميع لا تدفع رشوة اطلاقا. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، اللعن ده مش ده. لذلك الله دعنا
اخرها يقع في دينه ده الله. يبقى اذا الشيخ عمال يتكلم في الاقتصاد وهو هيخرب بيت الليل، لا مش والله
ما انفرد بيوت ابدا. الحق لما تلتزم الحق يا اخوانا لا تخافوا، الارزاق مقسومه وهي الشيء الوحيد اللي ربنا اقسم عليه، ان فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فيعني الارزاق لا تخافوا، الارزاق يجريها الخلاق، ولو فررت منها تبعتك في اقصى البلاد، بس ثقوا بالله عز وجل وامنوا. يروى ان المسيح عليه السلام كان يركب السفينه، فقال للسفينه وراءه من اتباعه امشي تعالى الي يا فلان، فقال اخاف الماء، قال يا ضعيف الايمان لو ان لسانا صادقا قال لجبل ذل لزال باذن الله. بس يعني الق في قلبك اليقين وتقدم، لا يضيع ابدا. ولذلك من ترك الرشوه، من ترك هذا العمل، لنا صديق ذهب الى بلد عربي، ولما رجع يوم ما رجع هو واولاده صدمته سياره. انت مش هتسبق القدر ابدا، لن تسبق القدر لا انا ولا انت. اذا النبي عليه الصلاه والسلام قال ان روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روحي في نفسي انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. طب ما احنا عارفين كلنا هذا، شو هو التوجيه؟ هو التوجيه هذا الحديث مسوق لهذا، فاتقوا الله واجملوا بالطلب. طلب الرزق لابد ان يكون بوسائل شرعيه، وده جزء من موضوعنا اللي هو باقي الوقت عن ان نحدثكم عنه، وفي المره القادمه ان شاء الله نتكلم عنه باذن الله. لازم نتكلم عن الرشوه والغش والتدليس والتزوير والخيانه، اشياء كثيره حرمها الاسلام. ما هي الكتب التي توضع نظره الاقتصاد الاسلاميه؟ أولها كتاب الاقتصاد الإسلامي للأستاذ حمزة جميعي، وكتب كثيرة تجدها، وكتب الاقتصاد الإسلامي للأستاذ المودودي. ليس المهم الكتب، المهم أن القلب الذي يحمل الكتب. الكتب كثيرة والعلم كثير والمكتبات مليئة، إنما إذا أردت كتبا يكفي كما قلت آية واحدة من القرآن. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فدفعه إلى أصحابه وقال علموه، فحفظوه الفاتحة واتفق بقدر الله إن حفظوه بعدها مباشرة سورة الزلزال، لغاية ما حفظ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يزور الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، وبعدين وصل عند الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال بالله عليكم أنزل على رسول الله هذا الكلام من الله؟ أعرابي مثقال، قالوا نعم والله. قال كفاني كفاني، والله ما انا متعلم حاجه اكثر من دي. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره. ظاهر الامر ان ده اعرابي مغفل كتاب القران. والله لما راح قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فقه الرجل، فقه ادي مدار الحياه كلها على هذه الكلمه. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره، مش الطوام التي يعملها الناس الان، لا لا، انما نسال الله لنا ولكم الفقه الصحيح في دين الله. انا عارف السؤال ده موجود، عارف كل مرة كيف يكون الطريق لإقامة دولة إسلامية او لإعادة الوحدة الإسلامية الى الأمة العربية؟ هو لو كانت سهلة ما كنت انا عملتها قبل ما جيتوا هنا. هي لو كانت سهلة قلت يا اما دفعت مبلغ كده وعملتها وخلاص، وبعدين واذا بيكم تفاجئوا في المسجد ان الأمة الإسلامية قائمة والوحدة الإسلامية ودولة الإسلام العالمية. لو كانت تشترى لاشتريناها، ده هذه لا تتم الا بأمة تبتلى وتعذب وتثبت وتسلم امرها لله. احسب الناس القانون المتكرر ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين خلقوا وليعلمن الكاذبين. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والله الأربع آيات دول كافية، إنها تخلع الجبال من مقارها. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مصدعا من خشية الله. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفقه إن شاء الله. كيف يكون الطريق لإقامة الدولة يا أخانا؟ ما احنا بنشرح الكلام ده من زمان. أولا لربي الفرد المسلم الذي يؤمن بشمول الإسلام، لا يمكن يخدع بعد ذلك. يقولوا له ده حته من هنا، ده بيطلع لك من هنا، ضروره من هنا، ابدا. يرفض الا الاستسلام لله الواحد القهار، وبعدين يرفض فيها عنديه وعصبيه ابدا بفهم وذكاء ولباقه، لان الاسلام يكتب لك الطريق. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله بالتي هي احسن، الى اخر ما نعلم من دين الله عز وجل. اذا وجدت هذه الامه الافراد تتكون الجماعات، الجماعه تقيم الامه. متى يا اخواننا؟ ما احنا شرحنا هذا الكلام مرات عديده. متى؟ في عند الله. لكن هل قمنا بحق هذا؟ هل ادينا ما علينا؟ هل وجد منا في جميع شعب الحياه؟ احنا تلاحظوا اننا كثير ما اعرج على اخلاقيات الجماعات الاسلاميه او العاملين في الساحه الاسلاميه. ضروري، لان لو نظرتم الى احوالنا تجدون نقصا خطيره. لا يمكن تكون امه لهذا، لا يمكن تكون دوله اسلاميه، او اذا قامت تفشل. لابد من امه زي ما قلنا في اخلاق سعد بن ابي وقاص لما دخل المدائن لم يسرق لم ينهب وانما قر سيدا لله، زي ما قلنا في عمر بن الخطاب لما كل ما كان تزداد خلافته قوة وامتدادا كل ما يزداد خلقا ووجدا لله عز وجل ويرقع الثياب ويخرج يعني يعش على النفس المدينة. يوم ما فتحوا المدائن أعظم عواصم كثرة في ذلك الوقت، كان عمر 17 يوم يخرج إلى ظاهر المدينة ينتظر الركبان حتى يأتي بالبشرى. فجاءه رجل يركب بعير ويجري، عمر لأنه ثيابه رئيس الدولة العظيمة دي، ثياب يعني مش ممكن عشان يروح بها الحفله اياها، لا لا لا، انما زياد مجتين. قام الرجل سيدنا عمر لما شافه قال له من اين يا اخ العرب؟ قال من هاويمت. قال اخبرني بشرني. قال اذا دخلت المدينه، عمر يجري والبعير يجري. وعمر لما دخل الناس قالوا السلام عليك يا امير المؤمنين. الرجل كان يسقط من على الاول سامر المؤمنين الناس، يا انا جاي لك من اقصى الارض. فنزل واعتذر يا امير المؤمنين. قال لا عليك يا اخ الاسلام اخبرني. قال فوتح لنا. قال الله اكبر الله اكبر ودمعت عيناه. يعني
لما يكون شيكو بقى تنفر بعض يتنفر بين عمر او ما الى ذلك مش ضروري حتى زي وخلص يعني بالتواضع يا ناس الله يشكر يعني دلوقتي دي عريضة والإيجاد مطلوب عمرها امتى وجاوب امتى انا مهندس جزاك الله خير وربنا يكرمك عاوزين الأسئلة كده أنا مهندس بس أنا كذا الأندية الروتري أندية يهودية علمانية مش معنى علمانية ده يهودية ألعن هو الفكري وكيف تبثه في عقول الشباب وكيف إلى آخره يعني الروتري الروتري ده أنتوا عارفين إن اليهودية العالمية تسعى للسيطرة على العالم ودي حقيقة مقررة ومفروغ منها لا نكتب فيه واللي يقرأ منكم بيقولوا سفلات إيه؟ سفهاء صهيون زي القرآن مسماه كلاهم المقدمة اللي كتبها العقاد واللي كتبها الرجل المترجم الله يرحمه محمد خليفة التونسي غامر بحياته في ترجم هذا الكتاب وكتب له مقدمة طويلة نحو 80-90 صفحة تقرأوا هذا الكتاب بالطبعة بتاعت خليفة التونسي بالذات والترجمة تجد ان يهود العالمية تسعى للسيطرة على العالم عبر النساء بقى وسائلها بقى النساء والخمور والربا والرشوة والفسق الوسائل اللي اعيش بهم الانبياء من قبل يفعلوا لا يتورعوا عن شيء ابدا جميع الكتب الجنسية والأفلام الجنسية والمجلات الجنسية في العالم وحفلات الفسوق والعقائد الإلحادية وكل هذا وراء اليهود وعمل اليهود وده بقى مش غلو في الكلام في حقا بعد هذا اليهود عشان يدخلوا على الأمم المغفلة وينطفئ ظهورها زي ما قالوا ينطفئ ظهور الحمير من أتباع يسوع هم ما يمقلوش عمينا الأول ليه لأنهم كانوا يرون ان احنا امة همل يعني لو انفطوا ظهور اسيادنا في اوروبا اسيادنا اللي لما ضللنا هم مش اسيادنا الحمد لله لكن يعني اسياد هذه المنطقة للأسف لما اعرضوا عن ذكر الله فالمهم المأيوس كانوا يرون انهم يسيطروا على اوروبا وامريكا يسيطروا على العالم اختصار الكلام كيف يتسللون بالوجوه الظاهرة ناش دي وسيل بالوسائل الخفية دي وسيل بتشتيت النساء زي ما قال الشاعر البرازيلي المشهور نيلي نيرود في كتاب له يقول ان صادق امرأة يهودية في السفينة اللي جايبها الى الصين سنة 24 كانت السفينة تاخد لها شهر وزيادة وقالت له احنا جماعة عصابة يهودية مش عصابة بتاعنا جمعية يهودية مهمتها في شبك النساء عشان تعرفوا خطورة اليهود بالعبوش شبك النساء اليهوديات بالزواج مع زعماء العالم تشبك نساء يهوديات بالزواج هو قالها كلمة صعبة انا لا اريد ان اقولها تشبكهم في اسرة زعماء العالم اختصار الكلام اليهودية بقى دي اللي جات اتجوزت فلان وعلان في انحاء العالم الاسلامي في انحاء العالم الاسلامي والعالم غير الاسلامي دول وسائل خفية لليهود من ضمن الوسائل الخطيرة الماسونية جمعية تدعي انها لا تنظر الى الاديان وتريد ان تؤلف الناس على حب الانسانية يقوم الناس السجن المساكين يدخلوا فيها حبا في الانسانية واليهود هم اللي بيديروها وياخذوا نشاطها الى نهايته في صد في مصلحة اليهودية العالمية لما اكتشفت اليهودية الماسونية اكتشفت وفيها كتب علمية عالمية واكتشفت المحافل بتاعتها وما الى ذلك بدأوا يلجأوا الى جمعيات اخرى تنبثق منها وهي الروتري والليونز وشهود يهوى وجمعية جيلة جاية مصر اسمها التسلح الخلقي جمعية ما نشأت في سويسرا شوفوا التسلح الخلقي تسلح كلمة ضريبة ادخل ياك تسلح بالاخلاق مع الجمعية دي تدخل تسلح بالاخلاق ان شاء الله هتدخل ان شاء الله عنك لان هي دي الطريق شوف بقى ايه مهمتها ما عمرها ما تشتمنا في الاسلام واحد ذكاء خارق شياطين ربنا سماهم سماهم شياطين واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معك فده سماهم ربنا الشياطين هؤلاء الشياطين لا يمكن لما اظهروا لك في الاسلام او النصرانيه انما هم قصدهم يهدموا الاسلام والنصرانيه شوفوا اذا كان اليهود بعادوا الاسلام شبر هم بعادوا النصارى 20 شبر اللي يقرا منكم اي ترجمات عن التلمود يرى ان كل حقد الارض مصبوب على النصارى ومع ذلك النصارى في كل بكل غباء بيعينوهم علينا النصارى الدوليين بيعينوهم على المسلمين اختصار الكلام اللي انا عاوز اقوله ان هذه الايه ان هذه الانديه ظاهرها الرحمة وباطنها فيه العذاب المبين. لما نجيب الناس المثقفين وكبار الناس ما يختاروش واحد في حالات أبدا، يختاروا ناس من الوزراء والزعماء وإلى آخره، وبعدين يعني يقول لهم احنا يهمنا نعيش في إخاء، العالم ينبغي أن يتآخى، بلاش الأديان إلى آخره. لما ينشأ جيل في مصر من الزعماء والخبراء لا قياده، وانه مش عاوز يعادي العالم بيزل على اساس الدين، ده المصلحة مين في النهاية؟ مصلحة المعتد اليهودي. ما دمت انا زعمائي او الناس الكبار في بلد ما فيلين قيادتهم على اساس انهم يتفقوا مع اليهودية العالمية على اساس انساني، معنى هذا انهم رضوا بالتفريط في حقوق المسلمين وحقوق المنطقة والى اخره. وكلما هممنا بحرب اليهود يصعدوا المؤثرين في كل القرارات يقولوا لا لا ليه ده احنا نتعايش بالمعايشة السلمية وكذا، واليهودي يخرج لسانه من ورائهم لانه مصمم انه لم يعيش سلميا ابدا. اليهودي كاتب عن كنيست الى الان وطنكم يا بني اسرائيل من الفرات الى النيل، مش دي جمعيات نائر كهانة ولا الجمعيات المتطرفة، دي الشعار الرسمي للدولة اللي مكتوب على الكنيست على البرلمان بتاعهم، وطنكم يا بني اسرائيل من الفرات الى النيل. يعني من النيل بنيل ومنين بتاعنا، وفي نيل ثاني يجي يكون في من تنين في بولندا من المطلع مجوب اليهود. فيعني يا اخوان يدوك من الاشياء دي خطيرة دي. لذلك كان في صحفي في النور بيكتب تلكلة عنهم وقال انهم سرطان الامم، وقال من اكبر دليل على هذا السيرش اللي بيعملوه في الاعلانات، لما تقروا في الجرائد كل اسبوع محاضرة يحاضروا مكتب، خدوا بالك اولا تحت السيرش ده تلاقوا واحد من الزعماء من الوزراء من الكبار من الاعيان، لماذا ما يجبوش حتى ابدا؟ لانه عاوزين يعملوا جسور مع هؤلاء الناس. ثاني واحد خدوا بالكم السيرك ده بقى كان فيه خمس شعب لو خططتها كملت الخطوط تكون نجمه بني اسرائيل، النجمه السداسيه اللي هي مثلث معدول ومثلث مقلوب. خدوا بالكم شاعت في المنسوجات، حتى دخلت جامعه اصلي لقيت والله كل الحلل اللي فيه نجمه بني اسرائيل. قلت يا عم انت ايه اللي انت عاملينه ده؟ قال والله ما كنا نعرف. قلت له هدوه، ده كلام هدوه يعني الحليه مش الجامعه. خدوا بالكم القصد من هذا، لابد تاخدوا بالكم من هذا، النجمه دي اتشاعت واليهود بيسربوها بكل وسيله. والله حتى اشتريت كتاب امبارح، اشتريته مكتبه اسمها الايمان ومش عارف وكتاب اسلامي، واذا بالصفحه كلها رسوم نجمه اليهود باشكال شتى. في جابوا رسام امريكي يرسم النقود للسعوديه فملقاها بالصلبات. كتبت انا هذا مقالة مرة، قلت يا ناس ايه ادي صور صغر على 50 ريال نحو 12 رسم صليب، يعني هؤلاء لا ينامون، اعداؤنا لا ينامون. انتهى على كل حال الى ان قاعد يكتب اخونا جاي يقول شوفهم حتى الترس ده العجلة بتاعتهم، العجلة بتاعتهم هي رمز بتاعهم من الداخل، تلاقوه شعب لو رسمت كملتوها هتطلع النجم، راحوا مغيرينه اخيرا. خدوا بالكم دلوقتي اصبحت الشعبه من العجله من الداخل فيها اربع شعب فقط لتشكل نجم. دليل على ايه؟ على ان اللي في راسه بطحه بيحشش عليها. انت عارفين قصه سيدنا سليمان فيما نسب لسليمان انه جاء له رجل يشتكي ان وزه بتاعته او بطه سرقت، فسيدنا سليمان جمع الناس وقال يعني مين اللي سرق؟ ما حدش رد. مين اللي سرق؟ قال يعني الا يستحي احدكم يسرق البطه وياتي على راسه ريشه منها؟ قال الحرامي حط ايده بالراحه، حط ايده بالراحه وقعد يدفق براسه خايف يكون في ريشه ضايعه هناك. انت او انت تعرفك يعني الناس ما فيش خدوا بالكم، يعني هو ده الجمعيات خطيره وخبيثه جدا، وكانت حلت هنا ورجع الثاني باتفاقيات لا نعلمها والله يعلمها، وسينجينا منها ونجاتنا منها بان تقوم امه للاسلام وعلى اساس الاسلام وعلى اساس القران، فاعتصم بالله فاذا بالدنيا جميعا تحت سفح قدميها لا تضرها باذن الله، وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيء. طيب في اسئله فقهيه لحظه، اي اخ يجي يسال عليها ان شاء الله في كلمتين. طيب سؤال طويل وخطه كبير ولا نستطيع ان نجيب. هل الدعاء يغير القدر؟ ورقة كبيرة وسؤال صغير. على مثل هذا بقى، هل يغير الدعاء القدر؟ الدعاء يغير القدر؟ فالقدر قال العلماء القدر نوعان، قدر مبرم وقدر معلق. قدر مبرم، يعني الله سبحانه وتعالى أنهى هذا الأمر ولم يعلقه على شيء، فهذا لا ينفع فيه لا دعاء ولا حيلة. وإذا جاء القدر نفذ وعمي البصر وانتهى كل شيء. ده معنى قوله تعالى إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستكبرون. انت قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. مهما احتالوا والإنسان يحاول ويداول إلى أن ينتهي. والقصة المعروفة عن سيدنا سليمان أيضا اللي ذكرها في التفسير، أنه جاءه رجل ودخل ملك الموت فأخذ ينظر إلى رجل في مجلس سليمان بشدة، فلما مضى سأل قال من هذا يا نبي الله؟ قال هذا ملك الموت. قال اعمل معروف احملني بالبساط الريح إلى الهند لأني خايف جدا يقبض روحي. فسيدنا سليمان حاول معه أبا، فوجد في التفسير هذا الكلام، فحملته الريح إلى الهند. فلما جاء ملك الموت سأله سليمان لماذا كنت تنظر إلى فلان بهذه العين الشديدة؟ قال والله يا نبي الله كنت أعجب، أنا مأمور بقبض روحه في الهند غدا، وكنت أتعجب متى سيصل إلى الهند؟ أنا أعلم أن الله لا يخلف النعم. فهو بنفسه الذي عجل إلى القدر، ده اسمه قدر مبرم. القضاء بقى الثاني القضاء المعلق اللي هو ربنا جل شأنه من أول الأمر علقه على سبب، يعني جعل مثلا ان فلان ده هو يصاب بالمرض الفلاني، فاذا تصدق بصدقه او دعا دعاء او ذهب مثلا يبتهل عند الكعبه او كذا اصرف عنه ذلك. طبعا الانسان مغطى عليه ما يعرفش السبب، ولو ربنا قال له هيروح، انما ده الانسان فين بقى بحبه للمال وحبه للصحه، فراغ نفسه واخذ الصدقه يرجو لها الشفاء، يوم يحدث السبب فيجري الله القضاء على هذا. وده جاي في حديث معناه ان الصدقات تنفع مما نزل ومما لم ينزل، وان القضاء والبلاء بالصدقه يتعالجان بين السماء والارض حتى تغلب الصدقه احدهما على الاخر، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فخلاصه الكلام ان القدر لا يغير بالدعاء الا اذا كان الله عز وجل جعله قضاء معلقا على سبب من الدعاء او ما الى ذلك. فائده الدعاء ايه؟ فائده الثواب، احراز الثواب. فائدته ان الدعاء لا يضيع اطلاقا، لان الانسان اذا دعا كما قلنا ان الله عز وجل اما يعجل له الاجابه او يؤخر له قليلا في الدنيا او يدخره له ثوابا في الاخره، وهذا اولى واتم. ويرد المعافون يوم القيامه ان لو كانت شفاههم قد فرضت بالمقاريض في الدنيا لما يرون من كرامات اهل البلاء على الله عز وجل. نسال الله لنا ولكم العافيه والسلامه، واذا ابتلانا يرزقنا الصبر جميعا ان شاء الله. ما حكم الاسلام في الضرائب والتامين والالفاظ المختلفه التي وردت حديثا في الاقتصاد؟ ان شاء الله لما نكمل اذا ما جبناهاش نقوم نقولها ان شاء الله باذن الله تعالى. ما حكم الاسلام في قانون الاسكان الذي يتيح للمستاجر امتلاك المسكن بعد عام من مسكنه الى اخره؟ والله قوانين الاسكان للاسف الشديد منذ الطاغيه البائد الى الان لا تخضع لدين الله عز وجل، وهي قوانين مجافيه للاسلام وللفطره وللملكيه ولكل شيء. لذلك انتهت بنا الى نتيجه لم تحدث في تاريخنا اطلاق، وهو السكن في المقابر. والله كلما مررنا على المقابر يعيش فيها الاطفال، والله انا ارى اطفال يذهبون الى المدارس خارج من قبل القبر، من قبل من قلب المقبره، وخارج البنت الصغيره طفل او طفله ذاهب الى المدرسه. انا احيانا تختل عدد القياده بالسياره بيدي، واقول يعني اي تربيه واي قلب سيخرج من هذه ما هذا الطفل بعد ذلك سيخرج حاقدا على الامه وعلى المجتمع وعلى الدين. ولذلك جاءت مبشره هنا في ورا منشيه ناصر الحته اسمها ايه فيها عامله فيها يعني اشياء كثيره جدا، مبشره سعوديه جاءت من اقصى البلاد تبشر بدينها وضلالات وخرافات التثليث في قلب القاهره او في اطراف القاهره، ونصرت بعض الناس وهربتهم الى اخره، لاننا امه تلافي. انا سألت قلت يا اخوانا هذا الاتفاق ما هي افقر شعوب الدنيا؟ قالوا شعوب اسيا، شرق اسيا في الغالب او جنوب اسيا او ما نعرف ايه، يعني كانت بنغلاديش اللي هي امه البنغال الامه العظيمه الاسلاميه كانت من افقر الشعوب في الارض. وعدوا لي بعض الدول سألتهم هل يوجد عندهم مقابر يسكنها الناس؟ قالوا ابدا، لا توجد هذه الظاهره الا عندهم. وهذا جزاء حتم سبق به نذير الله، ومن اعرض عن ذكري فان له
معيشة ضنكة لهذا لو احترمت الملكية من جانب ولو دفع الناس إلى الأخلاق الإسلامية من جانب آخر ازاي الصعب يا قائد التلفزيون اللي عمال يذيع الفساد والقسط والاذاعه والصحافه؟ طب ما تقولوا مش ضروري وقت يعملوا افلام تؤدي الى الخير والى مثلا ندفع الامه الى الاخلاق تكون في رحمه وموده يقوم ما يبقاش في وجوهنا هذه السبه التي هي سبه حضاريه قبل ان تكون سبه دينيه. حتى لو في امه ما مرش الاسلام هي سبه في عنق، فما بالكم اذا كنا امه محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء رحمه للعالمين. لهذا قانون الاسكان الحاضر هو يعني ربما يتفق مع الاسلام في بعض، انما اللي عملوه لم يقصدوا قصد، هو عايزين يعملوا قانون سواء اتفق مع الاسلام او لم يتفق. ولذلك نحن نقول لا يحل التشريع لغير الله، واذا اردنا ان نضع قانون الاسكان دي من الاشياء بعضها ثابت وبعضها متغير، دي من المعاملات اللي بعضها ثابت وبعضها متغير، فربنا سبحانه وتعالى اعطانا الثوابت نحكم بها المتغيرات نردها الى علماء الامه وخبراء الامه المسلمين ليقيموا قانون. اذا فعلنا ذلك من خلال طرد، وحتى لو عملناه بهذه الكيفيه الرائعه والاسلام غير مطبق كليه لا ينفع، تؤدي الى فساد. والى الان اللي بيدعوا ان هم رحماء في الامه كل واحد منهم عنده 5 و6 و7 شقق، وانا اعلى الناس والله حاجزين شقق لاطفال رضع وعندهم الان وهو اخذوها من الدوله وبالتزييف وبالكمبيوتر اياه وهكذا. الله المستعان، الله المستعان، ربنا ينقذنا ان شاء الله. هل هناك تمثيل يحرمه الله واخر يحل الله، وما الدليل على ذلك؟ ما حكم ترك اللحية او حلقها في هذا؟ وشكرا في هذا العرض. هو الشيخ الغماري راجل عالم كان ألف كتاب اسمه إقامة الدليل على حرمة التمثيل. هو يرى ان التمثيل كله حرام، اللي عاوز يشوفه في بيت غير كده طبعا مكتبة القاهرة في الأزهر دي اسمه إقامة الدليل على حرمة التمثيل. وبعض العلماء يرى ان التمثيل اذا كان ليس فيه مخالفة للشرع بأن تعرف المرأة أو ما إلى ذلك أو أشياء اللي تخالف الشرع مطلقا يجوز باعتباره أن فيه فائدة وأنه مثل القصص اللي كان يكتبها الناس أو مثل القصائد الشعرية أو ما إلى ذلك التي كانت تلقى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر. الآن حينما ما تسألنيش بقى تقول لي كيف نصنع التمثيل الآن كيف يجعله يتفق مع الإسلام؟ محال. ما دامت المرأة عارية وما دام الربا سيد البنوك وما دام الخمر يصفع كل مسلم ومسلمة في هذه البياض محال تكون شريعة الله متكاملة إطلاقا. لذلك ده برضه من المسائل المؤجلة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الإسلام واضح، أحكام واضحة، إنما هل تستطيع أن تطبقها على الواقع؟ هنا القضية، ما تطبقها على الواقع إذا قامت أمة، إذا كنا أصبحنا أغلبية في المجتمع دي مثلكم الناس طيبين كده هو كلهم عاوزين الاسلام وعاوزين الخير وما الى ذلك. اما صاحبنا اللي يقول ما حكم اللحيه في هذا العصر، اللحيه في هذا العصر وما بعد هذا العصر في اقل احوالها سنه مؤكده، ويرى جمهور العلماء انها واجبه، لكن القضيه في السؤال هل يجوز حلق اللحيه للضروره الشرعيه؟ يجوز، ونحن نكرر هذا ويجوز ويجوز، ونرجو اخواننا اللي فاهمين ان اقامه الاسلام هي هذه اللحية فقط نرجو أن يفقهوا قليلا وأن يعلموا أن الخطر أكبر وأعظم من هذا بكثير وكثير. هل يجب على كل فرد أن ينضم إلى جماعة من الجماعات الإسلامية لكي يعمل فيها أم يمكن يدعو وحده؟ لا يمكن لازم ينضم لجماعة تعمل بالإسلام. وأنا شرحتها في العقائد وقلت إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقول أفعل الصلاة ومنه لله عاوز يعمل فيها إيه؟ مانيش عارف. نحن قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا يا ناس ان الاسلام اسقط ونحي عن الحياه، ان الاسلام نحي في القانون والتعليم والثقافه والاعلام والسياسه وفي شؤون الحياه نحي. اذا لابد من اعاده الاسلام، هل لنا خيار محال؟ ده احنا مامورين امر اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وربنا قال في سوره الاعزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. احنا لا سألنا هل ممكن انا اعمل الاسلام لوحدي؟ ازاي؟ إذا كان في نقابة للحلاقين مش تحقير دي، وفي نقابة للسباكين، وفي نقابة للمأذونين، وفي نقابة والله أنا خرجت من جملة إيجابية إن واحدة راقصة إن بتسعى لدى المسؤولين وتوصف كبار الناس من أجل إنشاء نقابة للراقصات.
والله قرأت هذا في مجلة أجنبية يبقى وسموها بالاسم. يبقى أنا بقى لما أقول إحنا عاوزين نقيم الإسلام يقوم الإسلام فردي والنقابة بتاعت الاقتصاد تدافع عن حقوقهم الجماعية كيف يستويان عمرك الله كيف يستويان هذا؟ إذن لما رجعنا لتاريخ الأنبياء وجدنا جميع الأنبياء يقومون أمة لإقامة الإسلام. فإذا كنت مقتنع أن الإسلام يحيى عن الحياة لابد من جماعة وأمة جديدة لابد. والله بقى تختار أنت بقى أمامك الجماعات وأنا أعمل لك أنت جماعة عشان تكمل الدفة بفضل الله. المهم أنك تعمل من خلال جماعة لابد حسم محتوم أن تعمل من خلال الجماعة تقيم دين الله عز وجل في الأرض. والجماعات قائمة مش لسه هتعمل أو الجماعات قائمة. أنا جمعت واحد لمن ينتسب إلى العلم مع الأذن الشديد يستشهد الحديث يقول فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها. الآن الجماعات قائمة معروفة. آدي الشيخ جميل كان عامل جماعة تدعو إلى الإسلام. ده خير إنك تلتحق مع الشيخ جميل ولا تعيش تعيش فرد يقول كالشيطان. ما هو الحديث النبوي كلام كده قال ان الشيطان ذئب الانسان كذئب الغنم وانما ياكل الذئب من الغنم القاسيه والناحيه. الغنم اللي تطلع بعيده عن اخواتها يلقفها الذئب. الشيطان اذا وجد واحد برضه بعيد يلقفها. لذلك تجمعات كثيره عندك ناس الجمعيه الشرعيه اللي بتعمل للاسلام الاخوان المسلمين اللي بتاع ده اسمه اخواننا في التجليد اي جماعه يعمل معاها ثم ادعو الى الوحده. لا تكن شتاما ولا لعانا ولا جبابا فهذه لا تكون اخلاق المسلمين. وصدق ربنا حين يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم انا ضعفاء فقوت رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنا واوصينا واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم اجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا وانا اذلاء فاعزنا وانا فقراء فارزقنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه.